الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الرابعة في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، والمقامة في مدينة المحلة الكبرى في يومي 25 و26 من شهر ربيع الثاني عام 1433، وقد فرغنا من 3 رسائل، وهذه رسالتنا الرابعة والتي بعنوان إجماع السلف في الاعتقاد. إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى هذا صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتلميذه، وألف هذا الاعتقاد العظيم وأودع فيه ما أجمع عليه السلف، وهذا باب مهم لنعلم من خلاله ما تقرر عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وما اتفقت عليه الأمة في أصول الدين، أي فيما يتعلق بالأصول. وإن وجدت، ولو افترضنا أنه وجد حرف مما يخالف أو مما ليس عليه الأئمة، وهذا إن شاء الله لن يكون، فهذا كما قلنا أن هذا قد يكون في شيء فرعي لا من الأصول، وهذا إن شاء الله غير موجود. فهذا الكتاب في أصوله وقواعده مما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فيما تعلق بأصوله. والإمام حرب الكرماني أورد هذا الاعتقاد ضمن كتابه مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي تحت عنوان باب القول بالمذهب، الذي ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة على أئمة الإسلام كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من علماء العراق والحجاز والشام. فهذا الباب باب مهم جدا، وقد أثنى العلماء على ما صنعه الإمام حرب الكرماني من إيراد هذا الباب الجامع لمجمل اعتقاد السلف، ونقلوا عنه من معتقد هذا وارتضوا هذا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقد أشار ابن القيم في القصيدة النونية إلى هذا وزكاه فقال وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله ضرك من فتى كرماني، وانظر إلى حرب وإجماع حكى، أي في حكايته الإمام حرب في حكايته لهذا الإجماع، لله ضرك من فتى كرماني. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد بلفظه. ثم نقل بعد ذلك جملة كبيرة مما ذكره حرب. ومما يجدر التنبيه إليه أن هذا الإجماع المحكي تحت باب القول بالمذهب وما جاء فيه من حكاية اعتقاد السلف جاء أيضا عن الإمام حرب، جاء أيضا منسوبا إلى الإمام أحمد نفسه، وهو ما يعرف برسالة أحمد ابن جعفر الاصطخري عن الإمام أحمد، وقد روى هذه العقيدة كاملة ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عند ترجمة الاصطخري. وقد بيّن شيخ الإسلام عدم صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، لا تصح نسبته إلى الإمام أحمد، بل هي منسوبة إلى الإمام حرب، وإن كان الإمام حرب لم يخرج عن أحمد، وما عليه مشاهير الأئمة أئمة السلف كما ذكر هو الإمام أحمد وإسحاق وغير هؤلاء من الأئمة الذين سيأتي ذكرهم. أما نسبته إلى الإمام أحمد مباشرة فشيخ الإسلام ضعف هذا وقال وليس هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال المجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد. وطبعا هذا إنما يعرفه العلماء من كثرة اطلاعهم على كلام الأئمة، فالإمام ابن تيمية يقول هذا أحمد لا من ألفاظ حرب، لا من ألفاظ إيه، لا من ألفاظ أحمد رحمه الله تعالى. فالعلماء يعرفون ألفاظ هذا وألفاظ هذا، مثل ما تقرأ أنت مثلا رسالة مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد يقول لك قائل هذه منسوبة مثلا إليه، فأنت تميز ألفاظ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نتيجة كثرة تمرسك بالاطلاع عليها، مثل كتابات ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، فإنه لا أظن أن أحدا اطلع على كلام ابن القيم وعرف طريقته ووجد ورقة في الشارع لابن القيم إلا هو يقول هذه كتابات ابن القيم، وهذا أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى. فالعلماء يتميزون بهذا، ولهذا نجد في ترجيح أو في بعض ترجيح نسبة النسخ إلى الأئمة أنهم يقولون وهذا وهذه ألفاظه وهذا نفسه، فكل يعرف من كتابات وألفاظ، ولم يذكر المعنيون يقول ابن تيمية بجمع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغير من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواه المعروفون بنقل كلام الإمام لسيما مثل هذه الرسالة الكبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين. وقد أنكر الحافظ الذهبي أيضا نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا كله يدل على صحة نسبة هذه العقيدة إلى الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. وحسبنا بالأئمة الكبار حينما ينقلون هذا عنه ويرجحون هذا كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو معروف بدقته وبراعته في هذا الباب. أما عن ترجمة الإمام حرب رحمه الله تعالى، فهو حرب ابن إسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد وقيل أبو عبد الله الفقيه الحافظ صاحب الإمام أحمد رحمه الله، ولم تعرف السنة التي ولد فيها حرب الكرماني، إلا أن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته أنه مات في سنة 82، قال بعد ذلك وقد عمر وقارب 90، في سنة 80، الذهبي ذكر وفاته في هذا 82، وقال بعد ذلك وقد عمر وقارب 90، يعني مثلا إذن يكون مولده حوالي كم، 390، فيكون مولده تقريبا في أواخر 100. وقد نشأ الإمام حرب الكرماني في عصر ظهرت فيه العلوم الإسلامية، فكان كغيره من الأئمة محبا للعلم حريصا على تحصيله مجدا في أخذه عن أهله. سبحان الله إخوان، الإنسان يشعر بعز وفخر والله سبحان الله، تنتقل من ابن تيمية إلى الذهبي إلى الإمام حرب الكرماني إلى البخاري إلى الخطيب البغدادي، هؤلاء الأئمة تشعر بعز، تشعر بعز وقوة. سبحان الله سبحان الله، يعني ما أغبى من يتعصب لرجل يحيى على كلامه ويموت عليه، ما أغبى هذا. سبحان الله، عندك هذه الحديقة الغناء المتعددة الثمار الطيب، أكلها بإذن الله، أكلها واحد، طينتها واحدة وأكلها متفاوتة، فترى في هذا طعما ومذاقا وترى في هذا طعما ومذاقا، فالأرض واحدة والطينة واحدة، ولكنك تجد تعبير هذا ولفظ هذا وتقرير هذا، وتجد تقرير الآخر وألفاظه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إلى من تنسب أنت الآن؟ إلى من تنسب؟ إلى الكرماني ولا البخاري ولا الخلال ولا البربهاري ولا ابن تيمية ولا ابن القيم؟ إن قالوا لك أنت وهابي، وهابي من هذا الوهابي؟ محمد بن عبد الوهاب. وهل أنا أقصر على رسول محمد بن عبد الوهاب؟ وكفى بها يعني، وكفى، وهذا شرف، وإن لم تصح أن نسبة هذه النسبة إلى ابن عبد الوهاب فإنهم أرادوا بذلك نقصا لا مدحا. طيب هل أنا قاصر ابن عبد الوهاب فقط؟ أنا حيرتكم، يقول السلف هكذا لكل، أنا حيرتكم، تقول أنت تيمي، تيمي المذهب، ولا أنت حنبلي المذهب، ولا مالكي المذهب، ولا شافعي المذهب، ولا وهابي، حيرتك حيرتك، حتى لم تعد تستطيع أن تقول شيئا. أما أنت تصح النسبة إليك، لا لك أن تشهر هذا وتعلي أنت تبليغي، أنت إخواني، أنت قدياني، أنت بهائي، أنت أشعري، أنت معتزلي، أنت جهمي، أنت قدري، أنت جبري. إما تنسب إلى شخص وإما تنسب إلى بلوى مصيبة معتقد. إذا ما تقول إيه بقى؟ أنت سني على وفق منهج أهل السنة؟ ماذا تقول؟ أنت أثري؟ أنت حديثي؟ أنت حنبلي؟ أنت شافعي؟ أنت مالكي؟ أنت كرماني؟ أنت ماذا؟ منهج تتعدد رجاله والأصل واحد، الأصل إيه؟ واحد. عزة وفخر، سبحان الله. أسأل الله أن يهدي، أن يهدي كل الدعاة لجمع الأمة على هذا المنهج الذي لا يحوج أحدا أبدا إلى غيره. متى نحتاج سبحان الله إلى هذا؟ واحد تقول له هتعملوا صور زمان، هتعلقوا صور؟ إلا دي بقى أنتوا الصور حرام طبعا، عارفين زمان لعن الله المصورين، وعارفين زمان لما الانتقاد على الإخوان وكذا، عارفين إلا الصور، هي تعالوا صور. يقول لك والله نحن منتظرون حتى يأتينا التعليمات، شوف على حسب ما شيخنا يقوله. قال لا، طب ورسول قال ايه؟ أنت تنتظر شيخك؟ طب ورسولك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لعن الله المصورين، أطراز صور ليست تماثيل، إنما التماثيل هي الممنوعة. من قال لك ذلك؟ من علمك ذلك؟ النبي غضب من التماثيل فقط، ولا غضب أيضا من النمروقة التي علقتها عائشة؟ وهل كانت تماثيل مصنوعة منحوتة أم ماذا؟ أم هو ستر وقرام لعائشة قد سطرت به؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. تعليمات، تعليمات من؟ تعليمات شيخك؟ طب وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وكما قلنا أخوانا، هذه عبارات لا تغفل ولا تهمل، لأن هذه العبارات الحقيقة لما تمثل إيه؟ تمثل منهجا، تمثل منهجا. يعني تفكر دي ده زلة تابع ولا زلة واحد يعني، لا دي عبارات ما تغفل، هذه عبارات قوية جدا جوية تمثل مناهج. فأنا أنتظر حكم الإسلام في التصويت، أنتظر الحكم الشرعي لها حتى يأتيني شيخي بتعليمات، يعني المسألة مش حكم شرعي ولا دليل، لكن شيخ يقول لي علل اللوحات أو الصور أو ما تعلق. فلما جاءت التعليمات بالتعليق خلاص كله علق، نصوص بقى دي خلاها ورا ظهرك، معلش نصوص ديت احنا المرحلة ما تحتاج الى هذه النصوص، مرحلة ما يصلح مع هذه النصوص. هتقول نصوص في صور، هتقول نصوص في ولاية المرأة، هتقول لي نصوص في 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 ولاية النصراني، هتقول لي نصوص في الأحزاب، هتقول نصوص في ديمقراطية، هتقول نصوص في حكم الجاهلية، هتقول نصوص في كذا. لا 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 معلش، يعني النصوص هذه أصلا انت واخد بالك، أصلا انت خارج حدود الزمان، انت خارج حدود الزمان. النهاردة الزمان ما يحتاج إلى مثل هذا، لابد يكون فيه مرونة، لازم فيه مرونة، لازم فيه فهم، لازم أصلا خلي بالك الشريعة مش ألفاظه بس، ده الشريعة ده فهم عميق وفي مناطات، في مناطات كتير، فانتبه انتبه لفقه المناطات، تنط بالمناطي فتقفز النص الى الهوى والرأي. هذا المناطات معنى المناطي يعني انك تنط نطة ثم نطة ثم نطة وهكذا، وتكون ايه، يكون منهجك التنطيط. هذه المناطات، اي مناطات هذه؟ يعني امرأة بمناطات، و التصوير بمناطات، وأحزاب بمناطات، وديمقراطية بمناطات، يعني ما عرف الأئمة ولا عرف العلماء كل هذه المناطات. يعني إذا جعلنا الشرع هذا احتياطيا، متى ما أردنا الشرع قال قال الرسول قال السلف جئنا به، ومتى ما أردنا أن نقدم رغباتنا وهو أنا وأرى أنا قلنا به، قلنا به ولا داعي للنصوص. إذا لا يبقى مبتدع على وجه الأرض ولا عاصي، لأن كل عاصي سيبرر معصيته، وكل مبتدع سيبرر بدعته، وأيضا عنده مناط من أجل ذلك بناه. الجهمية لما عطلوا الصفات عندهم مناط التنزيه، أرادوا تنزيه الله عز وجل عن أسماء وصفاته، ده مناط. وقالوا إن من لازم هذا الأسماء والصفات لازم التمثيل، ونحن نبرئ الله من هذا، يبقى عنده مناط التنزيه. والممثلة قابلوهم، عندنا مناط الإثبات، ما قاله الله لازم نقبله، ونقبله على ما نعرف. له يدان يبقى يدان هذه مثل هذه، له وجه يبقى مثل هذا الوجه، مناط. ما قاله الله لازم نأخذه، ويبقى وجه ربك الوجه معروف، وإلا لكان الله يخاطبنا بما لا نعرف ولا نعي. ويبقى الجبري عندهم مناط، والصوفي عندهم مناط، والروافد عندهم مناط، ما في أحد لو عنده مناط. ما أدري كيف لا نعقل هذا يا أخوان، والله ما أدري. يعني أنا أعجب من بعض الإخوة اللي ماذا قد يأتي ويستفسر في هذه الأمور بعد. يعني مفترض أنت لك عندك يعني وإن كنت يعني أعذرك في بعض الأحيان، لأن لا شك أنها يعني أن اللثام كشف عن كثير من هؤلاء، وكنت يعني محبا لهم وكنت ماشيا وراءهم، فلا شك أن هذا عدم اتزان واهتزاز، لكن أفق أفق لا تقل مع هذا كذا أنا برضو ما زلت مصرا على الاتباع والاقتداء. لا يا أخي لا يا أخي، ده معنى واحد من هذه المعاني يكفي، بلاش ولاية مرأة، بلاش التصوير، واخد بالك؟ لا ديمقراطية، لا برلمانات، لا زي ما بعض الإخوة يقول لك لا هو طب احنا نعمل بقى في الرئاسة ايه الجديد، هنعمل في الرئاسة، طب ايه الجديد في الرئاسة، ايه الجديد في الرئاسة؟ أليست هي الانتخابات؟ أليست هي الديمقراطية؟ أليست هي التحكم لغير ما أنزل الله؟ واخد بالك؟ هيقول لك لا اصل فرق بين اصل ده كان تشريع وده غير تشريع، من اللي قال لك؟ هي العلة فقط التشريع ولا غيره؟ لا، ادي واحد. الامر الثاني ان قد يقول نتركها لمين، برضه نرجع لنغمة نتركها لمين، ما احنا برضه المجالس ما تركناهاش اخدناه، فماذا صنعنا فيه؟ طبقنا شرع الله؟ ها تكلمنا في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى؟ ابدا، ده لا نية لأسلمت مصر، لا نية لأسلمت مصر. وانظر اليهم هم يطعن بعضهم في بعض، هذا الحزب بهذا الحزب،
حزب ده يتهم ده بالخيانة والحزب ده يتهم ده بالخيانة والرئيس بيقوم الجماعة بتوعه أكتر مما يقوم الجماعة بتوعنا. يعني عايزين نعمل قاعدة عرفية بقى، عايزين نعمل قاعدة عرفية ليه الرئيس الإخواني بيقوم دول أكتر من دول؟ عايزين نشوف الموضوع ده، نجيب المشايخ ونشوف أنت بتاع مجلس الشعب هي أنت مفكرين هي إيه؟ سبحان الله أمر عجيب، ودول خانونا ودول أقالولنا، ومن يعطي صوته مش عارف ليه فإنه خائن لدينه والتزامه. كل يعمل لحزبه، دعك من هذا، كل يعمل لحزبه تمام. فعزوة وقوة أن الإنسان يتكلم عن هؤلاء الأئمة ويجري على لسانه هذه الأسماء. طفى رحمه الله تعالى ورحل في طلب العلم وأخذ عن خلق كثير، وسمع من الإمام أحمد بن حنبل وسجل عنه وعلى إسحاق بن راهويه مسائل كثيرة متنوعة، والتي قد حفظها قبل أن يقدم على الإمام أحمد، وذكر أنها في حدود 4000 مسألة. وهكذا نجد الإمام حافظ بن سمعان الكرماني قد طفى البلاد وتعب، وهذا يعني إيه كما قلنا سمت عند العلماء. أما عن شيوخه فلقد كان الإمام حرب الكرماني حريصا على لقاء العلماء والأخذ عنهم وسماع حديثهم، غير أنه تأخر في الطلب فلم يتقدم في السماع. ومن شيوخ الذين أخذ عنهم الإمام الكرماني رحمه الله، أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، وهو رأس الطبقة العاشرة، ومنهم زيد بن يزيد الثقفي أبي معن الرقاشي البصري من الطبقة 11، ومنهم سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني صاحب السنن، ومنهم عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى، ومنهم القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي. شوف سبحان الله أسماء أسماء: حميدي، قاسم بن سلام، سعيد بن منصور، أحمد، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، أبو الوليد الطيارسي، وغير هؤلاء كثير. وله تلاميذ أيضا كثر، منهم أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي، وكان حرب يكتب له بخطه مسائل سمعها من أبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد، ومنهم أحمد بن محمد بن هارون اللي هو أبو بكر الخلال رحمه الله، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، ومنهم عبد الله بن يعقوب بن إسحاق الكرماني، ومنهم القاسم بن محمد الكرماني، ومنهم محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي. شوف من تلاميذ مين؟ أبو بكر الخلال وأبو حاتم إليه الرازي وأبو بكر المروذي، دول جهابذة علماء. وأما ثناء العلماء عليه فقد أثنى على الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى، وشهد له بالإمامة نفر كثير، منهم أبو زرعة الدمشقي قال: قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله، والثاني حرب بن إسماعيل، وهو ممن كتب عني. وقال ابن أبي حاتم، فشهد قلب من نبلاء الرجال، وقال ابن أبي حاتم: أبو محمد رفيق أبي بالشام، كتب عنه أبي بدمشق. وقال ابن أبي يعلى، وكان يعني حرب فقيه البلد، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد. وقال عنه أبو بكر الخلال: رجل جليل، حثني أبو بكر المروذي على الخروج إليه. وقال الحافظ الذهبي: الإمام العلامة أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل رحل وطلب العلم. قال الإمام ابن القيم: وانظر إلى حرب مجمع حكى لله ضرك من فتى كرمان. وقال المرداوي: حرب من كبار أئمة الأصحاب، يعني أحمد. وأما عن مؤلفاته فأشهرها كتاب المسائل عن الإمامين أحمد وإسحاق، وكتاب التاريخ الذي أملاه عليه الإمام أحمد، وكتاب السنة. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 800 كما سبق مما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، عن عمر قارب فيه 90 سنة. كما قلنا النص المحقق هذا بعنوان القول بالمذهب، باب القول بالمذهبي. قال أبو القاسم حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل، وهذا تلميذ الإمام حرب، قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة. يبقى أصحاب هذا المنهج يسمون بأئمة العلم، يسمون بأصحاب الأثر، يسمون بأهل السنة، يسمون يلقبون بهذا، ويلقبون بالطائفة المنصورة، يلقبون بالفرقة الناجية، يلقبون بأهل الحديث. كل هذه ألقاب لمعنى واحد: أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة. كل هذه ألقاب لمعنى واحد. ولهذا التعصب لوحدة من هذه والولاء والبراء عليها وقصر هذه في بلد أو في دعوة أو في شيخ، هذا من الحزبية. ولو كنت تضع السلفيون أو أهل السنة، فلو جاء جماعة في مكان وقال نحن أهل السنة وضعوا شعارا على جماعة هو أهل السنة، من مؤسسهم؟ مؤسسهم فلان ابن فلان وولد سنة كذا وكذا، ولهم كتب مخصوصة، سموا بالسلفيين، سموا بأهل السنة، سموا بهذا، فهم خارجون عن منهج السلف. أما الانتساب للسلف والانتساب لأهل السنة والانتساب للطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا شرف عظيم. ولكن فرق بين الانتساب الذي يتعلق بمنهج وبين الانتساب الذي يتعلق بشخص. فإن منهج أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، إنما يرجع إلى ما كان عليه النبي والصحابة فالذي وضع هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير الرسول ما يصلح. ولهذا مما يرد به على الحزبيات المعاصرة والجماعات هذه أمران: الأمر الأول انتسابهم إلى رجل، فأين إن كانوا على الحق، فأين كان الحق قبل هذا الرجل، ومع من كان الحق قبل هذا الرجل؟ فحينما تنتسب إلى رجل، هذه الجماعة إلى رجل، وهذه الجماعة إلى رجل، أنتم على الحق، أيوة على الحق، طيب أين كان هذا الحق قبلكم؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم جعلوا أصولا يرجعون إليه، فهذه الجماعة عندها أصول، وهذه الجماعة عندها أصول وطريقة عمل وكل شيء وكتب، ويحدون في مكان ما معين، هذا يدل على بطلان هذا، بطلان هذا، لأن الأصول التي نرجع إليها هي أصول السلف مش أصول فلان، الأصول العشرون لدعوة مش عارف الأصول الستة لدعوة كذا، لا ما يصلح، لا أصول ستة كما عند التبليغ، ولا أصول عشرون كما عند القرآن، ولا أصول كذا. واحد يقول تم أنتوا برضو بتقولوا الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة عندنا أصول الثلاثة وعندنا أصول الست، بس أصول الثلاثة بتاعتنا إيه بقى؟ قولها كده: من ربك ومن دينك ومن نبيك، دي مش أصولك، هذه أصول الشريعة، من ربك ومن دينك ومن نبيك. لكن احنا مش أتباع الأصول الثلاثة، بمعنى لنا أصول غير من ربك ومن دينك ومن نفعل كذا ونعمل كذا ونسوي كذا، لا، هذه الأصول الثلاثة. إيه الأصول الثلاثة؟ من ربك، تبدأ مش أصل عندك، من نبيك مش أصل عندك، ما دينك، وعندك الأصول الست، أيوة طبعا عندي الأصول الستة طبعا. أي إيه الأصل الأول؟ التوحيد، والتاني الاجتماع عدم التفارق، والتالث الاجتماع على طاعة ولي الأمر، والرابع معرفة العلم والعلماء، والخامس معرفة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والسادس في الاجتهاد وأنه باب لا يغلق. طيب هذه ستة أصول عندك، وبعدين عندنا أصول ستة، وعندنا أصول ثلاثة، وعندنا قواعد أربعة. هنحيرك برضو في الأعداد، هنحيرك أنت هتنسبنا إلى الثلاثة ولا إلى الستة ولا إلى الأربعة، ها؟ هتنسبنا إلى إيه؟ كما حيرناك في نسبة من ننتمي إليهم وندرس على أيديهم ونخرج كتبهم، كذلك في الأعداد. إنما أنت عندك أصول ستة، ما بقوا سبعة أبدا ولا بقوا خمسة، أصول ستة منذ أن أنشئت الطائفة هي أصول ستة. نعم. فهذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها. ده المقرر بقى السلفي متى يكون سلفيا؟ ها خلي بالك هو المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن الصحابة أصحاب النبي إلى يومنا هذا. خلي بالك يبقى المقتدى بهم المتمسكين بعروقها المعروفين بها يبقى الرجل متى يكون أهل السنة؟ إذا كان على أصول الشريعة أصول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا كان معروفا بذلك داعية إلى ذلك محاربا من خالف رافعا اللواء لواء السنة هذا هو الرجل المعروف بالسنة. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيء من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. تاني فمن خالف شيئا من هذه المذاهب المذاهب يعني يعني الأصول يعني وإلا احنا المذهب واحد هو مذهب السنة والجماعة لكن المذاهب يعني ايه يعني الأصول تدخل تحت هذا المذهب خالف أو طعن أو عاب قائلها خلي بالك. تاني خالف هذا الأصل أو طعن في مسلكهم وطريقتهم قالك دي خلاص انتوا يعني عملتوا بالتوحيد ما احنا طول عمرنا مدرس التوحيد عملنا ايه خد بالك ما احنا طول عمرنا بربي في مساجد عملنا ايه ما احنا طول عمرنا بندرس عملنا ايه طعن في المسلك في منهج الأنبياء تقول له خليك على النبوية بلاش الديمقراطية يقول لك إلا الديمقراطية ديمقراطية أو نبوية هل الديمقراطية نبوية آه إن قال نعم طيب نبوية ولا جاهلية آه إن قال هي نبوية أو آه إن قال ليست جاهلية هل يملك أن يقول خلاف هذا حاجة واضحة جدا وضوح الشمس في ربيعة النهار. اسمع يا ابن تهو الديمقراطية دي نبوية ولا جاهلية نبوية يبقى ايه الدليل وهي حكم غير الله طيب تبقى جاهلية تبقى جاهلية طب نمشي في طريق الجاهلية ولا نبوية طيب هل مسألة التمكين والدولة والسياسة والحاجات دي في الشرع ولا خارج الشرع زي ما بيسموها لك دي عادات في الشرع في الشرع نعمل ايه مع الحاكم نتصرف ايه مع الحاكم نعمل ايه مع الرأي وحده لك الله يعني انت شيخ دلوقتي بتسميها جاهلية ولما زمان بقى بقولوا انت ما كنتش بتسموا ولا تعملوا الكلام ده خالص الوقت بقى جاهلية لما احنا دخلناها وقبل كده ما كانت جاهلية كانت عبادة بقى الطاغوت وكانت مش عارف ايه نقول كذبتم وافتريتم وافتريتم ما قال لا نحن ولا غيرنا من مشايخ السنة يوما ما ان هذا ليس بحكم جاهلية انما قضيتنا مع من حكم بغير ما انزل الله يكفر فلا يكون وليا شرعيا او لا يكفر فيكون وليا شرعيا وان عصى وظلم وجار بس خلصت الكلام فرق بين عدم الخروج والتكفير وبين الرضا وبين التزكية وبين وبين الى اخره هل مسلم يسع ان هو لا يذكر ولا يحكم على الحكم بغير ما انزل الله بانه جاهلية لكن ليس معنى ان جاهلية يعني كفر مخرج من الملة ولا غير انما دي من الفاظ العامة تطلق هنا وهنا ولهذا بواب البخاري في صحيح قال باب المعاصي من امر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انك امرؤ فيك جاهلية كافر انما امرؤ فيك جاهلية البس دي لا ده ما لم يحكم من انزل الله فاولئك هم الكافرون فقال ده كافرون ايوه وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ايه رايك تكفر القاتل لا ليه اصل ده كفر ده كفر طب وايه ده لماذا تكفره لا اصل ايه بقى اصل الشيخ اللي بيقول ما ينفعش ما تهتزش كده الشيخ المفروض يعلمك من تفسير الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف كفر دون كفر كما قال ابن عباس، والأمة على هذا كما سنقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أوطعنا فيه أو عاب قائلها، عاب قائلها، عاب الداعي لتلك الأصول. ها يجي هذا يؤصل، ما فيش ديمقراطية، ما فيش حكم جاهلية، ما فيش خروج على سلطان ظالم، بس ده مش عاب، ده اتهم بالكفر. فما حكم عباد الطاغوت؟ وما حكم الراضون بهذا؟ ما تقول لنا عابد الطاغوت ده هيكون ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ الاشكاليه ان هم يقولك اما يعني في مواضع، يعني في مواضع والمساله خلافيه، والناس اختلفوا منهم اللي يقولوا منهم اللي يقولوا منهم اللي يقول. طب لما هي المساله خلافيه ها ما ينفع يتقال عن المخالف ده؟ حتى لو سلمنا عن جدل ينفع يتقال عن المخالف ده من عباد الطاغوت؟ هل يصح هذا ان يقال مخالف من عباد الطاغوت او تربى في احضان امن الدوله؟ هل يصح ان يقال انت بتقول المساله خلافيه يعني من اهل العلم من قال يخرج على السلطان الظالم، وهنا من قال لا يخرج على السلطان الظالم؟ فلماذا جعلت هذا الوصف عبودية للطاغوت؟ المشكلة انكم تحكمون على انفسكم بهذا. اذا كان استحق وصف ان هو من عباد الطاغوت لانه هو بعيد عن الحكم وبعيد عن السياسة وبعيد عن كذا، رأى انه الحاكم الظالم لا يخرج عليه فاستحق ان يكون عباد الطاغوت، فما بالك بالذي يحكم بحكم الطاغوت؟ معنى عايزين انصاف بقى، معنى عايزين انصاف. الجماعة بتوع عباد الطاغوت دول ما فيش واحد حتى فيهم مدير مدرسة، بلاش بقى وزير ولا رئيس، يعني ما فيش حد فيهم مدير مدرسة، كلهم قاعدين متفرغين. طيب ولا عرف انهم دخلوا يوما ما على سلطان او امير او وزير او اي حاجة ونفقوا بدينه، بدليل انه على زعمكم الطاغوت اللي كانوا بيعبدوه راح، فمن يعبدون الان؟ اللي كانوا بيقبضوا منهم سلموا النمر، فمن يتقاضون الراتب الآن؟ منين بيصرفوا؟ منين الناس دي؟ الناس دي بتصرف منين؟ يعني لو احنا جينا يا شيخ يا من تخالفنا بقى، لو احنا جينا إخوانية أو حزبية سلفية أو كذا وبين الولاة، تعمل معنا كده؟ ده لن يرحمكم إذا كنتم ولاة إلا نحن، ده انتوا لن تجدوا اصدق منا، لان انتوا جربتوا من معكم اصحاب واصحاب ميادين واصحاب ثورات، والمظاهرات مش حرام والمطالبه بالحقوق المشروعه ما فيش فيها اشكال، وده امر معروف عن المنكر مش خروج ولا اي حاجه. كيف تامن نصابا معك وانت عارف ايه انتوا زي بعض شله؟ انما الجماعه اللي هم تقوموا تقعدوا لك السمع والطاعه لولاة الأمور وإن جاروا، تقوموا وتقعدوا، تقوموا وتقعدوا، هو هكذا، هو برضه هو على هذا الأصل، يبقى من الذي ستأمنه بعمق إذا كنت ولي أمر يوما ما؟ سبحان الله، سبحان الله، هو هذا. فلماذا تطعن؟ يبقى الطعن في علماء السنة لأنهم على السنة، هذا يكون فاعله الكرمال يقول لك ايه؟ فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. واضح الكلام؟ مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج الحق، اللي هو بقى من خالف شيئا، وليس بلازم ان يخالف كل اصول اهل السنة، بل من خالف شيئا مما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وبعدين اوطعن فيها او عاب قائلها خلي بالك مش عابها، عاب قائلها، وهو يريد أن يتوصل إلى عيبها. ما حكم أولي جميعا؟ فهو مخالف، مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن إيه؟ عن منهج السنة وسبيل الحق. واضح يا إخوان؟ واضح. قال وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جلسنا وأخذنا ممن جلسنا وأخذنا عنهم العلم، هذا مذهب الأمة والأئمة. فكان من قولهم بدأ يبين فصول هذا المنهج وأصوله. فكان من قولهم الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، قول وعمل ونية وسنة. يبقى الإيمان كام؟ قول وعمل ونية وسنة. وهذا لفظ أو تفسير للإيمان مما ورد عن السلف رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن المنقول عن السلف في عبارات الإيمان متعددة. منهم من قال إيمان قول وعمل، ومنهم من قال إيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية وسنة. كل هذه المصطلحات ورد عن السلف رحمهم الله تعالى تفسير الإيمان بها. فهل هناك تعارض بين هذه التفسيرات للإيمان؟ لا، ما في تعارض. فقول وعمل لا فرق بينه وبين قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لأن القول قول القلب والإيه؟ واللسان. فلما نيجي نقول قول اللسان واعتقاد الجنان يبقى هذا كله قول، لأن الاعتقاد هو قول الإيه؟ القلب، وعمل الجوارح والأركان. ولو قلنا قول وعمل ونية إشارة إلى الإخلاص المشترط في هذا، وسنة إشارة إلى الاتباع، فكلها مضمون إيه؟ مضمون واحد. لكن ليس من كلام أهل السنة أن الإيمان قول، أو الإيمان عمل، أو الإيمان تصديق، أو الإيمان معرفة، وإنما قول وعمل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قول اللسان وهو نطق بالشهادتين، قول القلب وهذا تصديق وإقرار، عمل القلب وهذا إخباته إخلاصه وتوكله وإنابته وغير ذلك، عمل الجوارح من الأعمال الظاهرة من صلاة وحج وجهاد وغير ذلك. يبقى ده حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذا، إلا بقول اللسان وتصديق الجنان وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. لكن المشترط عند أهل السنة والجماعة أصل هذا العمل إذ الناس يتفاضلون فيه في عمل القلب، وأصل عمل الجوارح إذ الناس يتفاضلون فيه. بلاش جنس ديت، يعني أصل عمل الجوارح أو أصل عمل الإيه أو وأصل عمل القلب، لا بد من هذا. ويتفاضل بقى المؤمنون في كمال هذا سواء الواجب أو المستحب، فيتفاضل المؤمنون في هذا. فالمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، ولهذا فمن معتقدهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيبقى هذا هو تعريف الإيمان، قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. قول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين، قول القلب اللي هو تصديق وإقرار، عمل القلب إخباته وإخلاصه وإنابته وكذا، عمل الجوارح عبادته وكذا، عمل اللسان لو أضفت عمل اللسان فهو ذكره وتلاوته للقرآن وغير ذلك من هذه الأعمال التي تكون باللسان. فمن ترك القول اللسان مع القدرة عليه يبقى هذا لا يصح إيمان، لا يصح. من ترك التصديق يبقى لا يصح، ما عنده تصديق يبقى لا يصح. من ترك أصل عمل القلب ما يصح إيمان، من ترك أصل عمل الجوارح ما يصح إيمان. لابد كل هذا لابد، وهو ما حكى العلماء فيه الإجماع. الإجماع كما ذكر الشافعي بأن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر، ما يجزئ واحد بغير الآخر، هذا حقيقة مركبة من هذا كله. ونقل هذا الأجري، وإحنا بسطنا القول في هذه المسألة تكرارا ومرارا، وقد حضرتموها معنا في صحيح الإمام مسلم وفي عقيدة أبي يزيد القيرواني وفي السنة البربهاري وفي الشريعة الأجري، مواضع كثيرة جدا يعني حصرها يصعب، وقد ذكرنا هذه المسألة ببسطها بالأدلة، بالأدلة على أن الإيمان مركب من هذا كله عليه الإجماع، وهو الإيمان الشرعي، وليس مع من قال بأن أصل عمل الجوارح غير مشترط، ليس معه دليل لا من كتاب ولا من سنة. فالله عز وجل ذكر الإيمان ما ذكره إلا بالعمل، كما ذكر الأجري رحمه الله تعالى قال انظروا يرحمكم الله ذكر الله الإيمان إلا بالعمل، بل إن الجنة تدخل به، قال سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإن قالوا هذا في عمل القلب مش عمل جوارح، قلنا وما تستدلون به على عمل القلب فهو نفسه أدلة على عمل الجوارح، للتلازم بين الظاهر والباطن، للتلازم بين الظاهر والباطن، فنفس أدلة عمل القلب هي أدلة عمل الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن أبي بشير، نعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد من العمل. فإن قال قال طيب لكن النبي يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، ها؟ قلنا بينا هذا تكرارا ومرارا، وده مذهب أهل السنة والجماعة، المراد بعملي على أنه إيه؟ عوض وثمن، لا على أنه سبب. فلا تعارض بين لن يدخل الجنة أحد بعمله وبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما في تعارض، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون سببا، ولن يدخل الجنة أحد بعمله عوضا. فالعمل سبب، وأما الجنة وما فيها من نعيم فمحض فضل من الله عز وجل. حتى النبي قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه. من الذي سيأتي بعمل زي النبي؟ مستحيل. والنبي مع ذلك صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة بعمله كثمن، يعني ما منزلة النبي في الجنة ليس ثمنا لعمله، وهو أعبد الناس، لأن عمل النبي وعمل الأمة أصلا محض فضل من الله، فمن الذي هداك وشرح صدرك ووفقك؟ إنه الله، أنا بدين له بالعمل ابتداء، ومدين له بالفضل إذ جعله سبب في دخول الجنة، ومدين له بالفضل إذ كفأني وأثابني بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بما لا يساوي من عمل شيئا، ولهذا عملك كله لا يساوي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. هذه كلها مجاني، الله أنعم علي بالنعم الدنيوية وبالنعم الدينية، أنعم علي بالهداية، وأنعم علي ببدن يقوم بالهداية وبقلب ينشرح الهداية. فإذا قلت لا ما ندخل الجنة بهذا، وإنه من لم يعمل قط ما عنده أصل عمل الجوارح سيدخل الجنة، قل الدليل، كيف هذا لا يدخل الجنة أبدا، يدخل الجنة بلا عمل أبدا، كيف هذا بلا عمل، كيف هذا؟ لابد أن يكون له عمل، وعلى هذا إجماع أهل العلم. ونصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا إلى غير ذلك ويعيش ظهره كله لا يصلي لله ركعتين ولا يصوم يوما ولا يحج ولا آخره، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. لا مع إيمان إيه؟ صحيح. ما يصح أبدا قط. ولما أراد أن يبين مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء معالي السنة، وهل مسألة إن العمل يدخل في مسمى الإيمان ولا ما تدخلش، دي مسألة الخلاف فيها صوري ولا حقيقي، بين لك بما لا يدع مجالا للشك. قال: إن كنتم تقولون وتعتقدون أنه لا يمكن يوجد عمل في القلب إلا ويلازمه عمل الجوارح، فحينئذ تقولون بقى هو من شرائع الإيمان مثلا أو شعائر أو من ثمرات أو كذا ولا تدخل في المسمى، فهذا خلاف صوري. وأما إذا قصدتم أن ممكن يوجد في القلب إيمان ولا يوجد ما يقابله من عمل، هذا خلاف حقيقي، ودي ثمرة الكلام. خلي بالك الخلاف ليس مع مرجئة العصر ان هم يقولوا ايه العمل داخل المسمى ولا مش داخل، لا 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 لا، احنا نعلم انهم يقولون العمل داخل. احنا عندي مسألة واحدة حتى لا نتعب في الكلام، حتى نتعب ايه في الكلام، ما عنده اصل عمل الجوارح. قال: ما عنده اصل عمل الجارحة، هل يتصور اصلا هو عنده اصل عمل قلب، وهل يقبل منه ذلك ام لا؟ هو ده مربط الفرس. وعلى فكرة برضو مربط الفرس في 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 التعيين، عشان نقول مثلا المعين هذا لم يعمل خيرا قط، لا، هذا من يتوصل الى ذلك، وانما المسألة تحبير مذهب اهل السنة والجماعة مع المذاهب المخالفة. ولهذا هو يرد لك ايه، طب هو يعقل ان في حد ما يعملش؟ يعقل او لا يعقل، دي مسألة ثانية. احنا في حد التعريف، يعني مثلا اوضح لك باسلوب ايسر، الإيمان قول اللسان تمام، طب إذا تركه ما تقوليش بقى هو يعقل حد يبقى مسلم وما ينطقش الشهادة، ما نجد. إحنا بنقول حده هنا هو قول اللسان، طب إذا تركه على طول بقول كافر. طيب وقول القلب، وإذا تركه على طول يقول لك كافر، ما أقدرش أقوله بقى وفي حد وفي يعقل إن حد يكون ما عندوش عمل قول القلب. طيب وعمل القلب في أصله، ها، وإذا تركه يقول كافر. طيب وأصل عمل الجوارح، هذا المشترط يعني، وإلى عمل الجوارح كله عمل القلب كله داخل في الإيمان، ها، وأصل عمل الجوارح يقول لك وفي يعقل. قال: لا، إيش معنى بقى يعقل؟ جبتها لنا هنا، ليه جبت يعقل هنا؟ وهو يعقل إن واحد يقول على من لم تتحرك جريحته بعمل قط وعاش ظهره 60 أو 70 سنة انه مؤمن؟ ما هو نفس المسألة، هل يعقل هذا ان واحد يتصور ان يبقى ده مؤمن ولا بتتحرك جريحته؟ ما هو نفس المسألة. بل عقلنا خير من عقلك. او اخر يجيب في هذا، في قول اللسان وقول القلب وعمل واصل عمل القلب، ويجي عند عمل الجوارح يقول لك ايه، يا شباب احنا مش عايزين نشغل انفسنا، يا شباب هذه قضايا، يا شباب اتعلموا، وانا بروح ما اماكن ودول يقولوا مش عارف ايه ودول يقولوا ايه، ينبغي ان نعنى بالعلم. ام هو ده من العلم؟ الا اشمعنا جينا عندي ديت ويا شباب؟ تما تقول من اولها، قول الايمان قوله وعمل بدون تفسير، ويا شباب لا تفسره، اشمعنا جينا عندي ديت وكذا؟ طب ايه رايك، احنا نسالك سؤال بطريقه ثانيه، ما تقول في من يقول بان الايمان يثبت لمن ليس عنده أصل عمل جريحة؟ معاهم ولا عليهم؟ فإذا هذا علم لابد أن يبين، لأن هذا في حد الإيمان، لأن بهذا يفرق بين أهل السنة والجماعة بين غيرهم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى ما قالش انشغلوا بالعلم واتركوا هذا، إنما فسر وبين متى يكون الخلاف صوريا ومتى يكون حقيقيا في مسألة عمل الجوارح. وما كتاب الإيمان الأوسط قد شرحناه والإيمان الكبير، مختصر الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم، وكتب الإيمان اللي شرحناه، كتب متخصصة في هذا الباب، أكبر شيء ودليل، وأنتم درستموها معنا بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا منهج السنة والجماعة، وأنتم درستم معنا أيضا الشريعة الأجورية، كل هذه المواضع بفضل الله، إنما قرأناها نحن فقط، إحنا ما اخترعنا شيء من عندنا، إنما قرأناها نحن. حتى أذكر إخواننا في نهاية الإيمان الأوسط مختصر بين الأوسط قالوا ألا هو فين أصلا الخلاف؟ فين القول الثاني هذا؟ مالوش وجود، مالوش وجود، يعني ده السنة ماله وجود، ده إجماع. وبينا لكم من قبل أنه قد يخطئون في عبارات ونصوص يأخذونها على ظاهرها ولا يعملون فيها ما أعملوا في باقي النصوص، زي مثلا لم يعمل خيرا قط، قال لك واضح جدا لم يعمل خيرا قط، هذا دليل على أنه إيه؟ لا يلزم عمل الجوارح، هكذا قال. نقول طيب حتى لو أخذتم هذا يبقى لم يعمل خيرا قط يتضمن عمل القلب، لأن عمل القلب أيضا لو كان يعمل عمل القلب يبقى هذا من الخير، يبقى لم يعمل خيرا قط داخل فيه أيضا إيه؟ عمل القلب. هو لا، ده عمل القلب مستثنى بالأدلة، نقول عمل الجوارح بالأدلة، وكمان نضيف إليك إن كل دليل تأتي به على عمل القلب هو نفسه دليل على عمل الجارحة، للتلازم بين الظاهر والباطن. من قال التلازم ده؟ اللي قاله الأئمة رحمهم الله تعالى كابن تيم، اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وابن القيم قال لو تفتق القلب محبة وكذا ولا يقبله لا يقبل، إذا ما وجد ما يدل عليه ما يقبل، كيف يكون في القلب إنابة وإخبات ومحبة وكذا ولا تصلي ركعة ولا تحج ولا تصوم يوما؟ يقول لك طيب الشيخ طيب ماشي، بس لو ذكر الله مرة يبقى كذا خلاص، يعني لو ذكر مرة فيش حد ما بيقولش السلام عليكم، فيش حد بيقولش مش عارف ايه؟ نقول اولا قضية بما يثبت بهذا الحد، انت اختار انت اللي انت عاوز، لو قلت ان هيثبت عمل جريحة برد السلام مرة في العمر هنقول لك طيب اذا لم يرد السلام بقي النزاع برضه، الكلام هو اذا لم يرد السلام. طيب لو انت يعني حددت هذا، وإلا فابن تيمية في الإيمان الأوسط قال ولا يكون الرجل مؤمنا الا اذا ايه الا اذا اتى بشيء من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنفترض ايا كان، اختار انت اي حاجة، اختار انت اي حاجة في اصل عمل الجوارح، خليها عطس فحمد الله، طيب اذا ما عطس طول عمره او عطس ولم يحمد الله طول عمره لم يأتي بما حدث يبقى حكمه ايه؟ هو ده السؤال. اذا لم يأتي باصل عمل الجوارح ما حكمه؟ انت تقول مؤمن ناقص الايمان، واهل السنة يقولون كافر لا يكون مؤمنا، هذا كذاب. طيب لم يعمل خيرا قط، قلنا مردود عليه بردود او موجه واحد، ان هذا يلزمك ايضا لانه عمل قبل من الخير، هتقول بأدلة اخرى، هنقول هذه بأدلة اخرى. اثنين، ان هذا من المجمل لانه لم يعمل خيرا قط، اللي هم يطلعوا من الجنة، الجنة بيدخل فيها من هذه النار اقصد، بيدخل فيها من هذه الامة ومن سائر الامة، فاللي طلعوا دول لم يعملوا خيرا قط من الأمة ولا من غير الأمم ولا الأمم السابقة الثانية، لأن كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج محتامة محتامة، يبقى ما يصح الاستدلال بهذا. ثلاثة، إذا قلت لم يعمل خيرا قط على ظاهره فكيف تجمع بين هذا وبين بما كنتم تعملون والنصوص القاضية بهذا كل؟ أربعة، هذه الصيغة إذا قلت بظاهرها في النفي المطلق بحيث لا يغادر، ينقلها في جميع إرادته ولا تخير بين هذا وذاك؟ يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في نار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول له يا رب ما مر بي نعيم قط. يبقى هذا كذاب، يبقى هذا ايه؟ كذاب. هذه الصيغة في النفي هذا لم يعمل خيرا قط. النفي في لغة العربية وفي النصوص هل هو لهذا فقط أو لغيره؟ ننظر إلى فهم الأئمة للنص لم يعمل خيرا قط الذي هو مبنى على فهم لغة العرب، فكما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في هذا وبين وأوضح رحمه الله تعالى أن هذه الصيغة من جنس كلام العربي أنها تطلق هذا النفي ولا تريد به نفي إيه؟ نفي حقيقة الاسم بكل معنيه، بل نفي الكل الكمال. ومثل قالوا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، أي على الكمال. ألا طب ممكن الكلام ده يطلق يا شيخ؟ آه يطلق. تعرف حد؟ آه أعرف. مين قدوتنا وإمامنا؟ مين قدوتك بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، وكان يقول لعامله وغلامه وهو تاجر سمح، تاجر سمح، فيأمره بأن ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر. لم يعمل خيرا ولكن كان يعمل كذا. وعند بعض أصحاب السنن لم يعمل خيرا قط، ومر فوجد فرع شجرة. يبقى هذه الصيغة من كلام النبي لا تدل على أن النفي يكون لحقيقة الاسم فلا يبقى شيء، وعليه لم يعمل خيرا قط ليس الدليل على أنه لم تتحرك جارحته ولم يكن في قلبه، بل لابد أن يكون في قلبه وجارحته ما يوافق قلبه من العمل حتى تنسجم النصوص. طيب يبقى احنا لما بنوجه بنقول دي محمولة على كذا، ده مش من كلام ابن خزيمة وبس، خد بالك، لا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اطلق على من يعمل لم يعمل خيرا قط. وابن عبد البر اركد ايضا في مثل هذه الصيغة قال وهذا من الجنس الشائع عند العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه. هذا نفي يتوجه إلى ماذا؟ لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن إيه؟ عن عاتقه. وطبعا كان بيضع العصا عن عاتقه سواء قلنا العصا عصا الترحال رايح جاي أو قلنا ضرب للنساء. مش معقول الواحد إن ده كان ضرب ما بيبطلش خالص ولا بينام ولا بيأكل ولا بيشرب. ما هو ده كلام النبي هو لا يضع العصا عن عاتقه. نقول يا رسول الله لست صديقا؟ ده كان بيضع العصا بعض الأحيان؟ لا. خلي بالكم أخوان دي مهمة جدا يا أخواني، عايزين نفهم كلام العلماء بكلام العلماء، بارك الله فيكم، كلام النبي بكلام العلماء. مش واحد يقول لا النص هو ماليش دعوه. طب ما نفس المسألة الجبرية برضه يقول لك النص ما همش دعوه بفهم السلف، والخوارج بيقول لك النص. الأول هو أنت أسعد من الخوارج؟ طب الخوارج بيقول لك من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقول لا أنا عايز تعالى لازم أنت خارجي وإن استدلت بالقرآن بس أنت استدلالك مفطور لازم نجمع النصوص. نقول يا سلام يا سلام يا أخي. طب ولماذا لم تعمل هذا؟ لم يعمل خيرا قط وكان يديننا، لم يعمل خيرا قط وكان ونحى فرع شجرة، لا يضع العصا عن عاتقه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أده بقى يا سيدي نفي مؤكد بالتلاتة، لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جروبه وإقر. يبقى ده ما عندوش ايمان خالص. ما تصحى يا ابني، ما تمشيش ورا، هتفضل ماشي كده برضه مسحوب في كل مسألة مسحوب. ما ينفعش. فوق، أدرك عمرك، شبابك، سيبك بقى من الأسماء، ما خلاص يا ابني خلاص، احنا خلاص بقى 35 يناير جات وانتهت. كان ده كان زمان، شمعنا قاعد ده مش هتغير. هذا فهم الأئمة، فهم العلماء، فهم العلماء. تريد أن تقول رجل يعيش ظهرك كله ولم تتحرك جارحته لعمل؟ ده احنا كمان احنا مش راضين نجيب سيرة الصلاة، يعني احنا ليه اللي احنا نرى دي مسألة ودي مسألة، يعني احنا مش راضين نجيب سيرة الصلاة. طبعا انتوا عارفين، طبعا احنا عارفين السلفيين عندنا الصلاة ايه ماشي. ده خلاها يعني دي يعني الحمد لله احنا عندنا كتير مش محتاجين، يعني الحمد لله مش محتاجين. احنا بنقول الصلاة دي على جنب هنا، كفر ترك الصلاة ده ديت ايه الهدية، يعني دي هدية كده على جنب، هذه هدية على جنب كده. لكن واحنا لا نرى ان هذه مسألة متعلقة بهذه المسألة، دي مسألة اعتقاد الإيمان قول وعمل، ودي مسألة أخرى، ولا ما في تلازم بينهما. يعني يبقى اللي يرى كفر ترك الصلاة يبقى يرى كفر ترك العمل، لا دي ملهاش دعوة، دي مسألة ودي مسألة. وحينما نقول هذا فإننا أيضا نفرق بين منهج أهل السنة وبين منهج الخوارج، إن في أحد عمل وفيه أصل العمل. الأحد هذه إذا من تركها غير جاحد هذا ناقص الإيمان، إذا كان المطروق واجبا يبقى ناقص الإيمان الواجب. طيب هذا باختصار. فإن قال غير هذا الحديث مثلا، قال بعض العلماء مثلا ورد عنه أن يقول كمال وهذا من الكمال والعمل كمال، وهذا عمل قلب الأصل وعمل جوارح الفرع، كلمة الكمال الفرع، نقول نعم ما في إشكال أن أصل عمل الجوارح هذا فرع عن أصل عمل القلب، ما في إشكال لا شك أن الأصل هو القلب، ثم تفرع عنه إيه؟ ثم تفرع عنه هذا العمل للجارحة، فيش إشكال. لكن لا يعني هذا أن الفرع كمال بمعنى أن من تركه كان مؤمنا ناقصا الإيمان. طيب إيه تاني؟ ماذا يقول مثلا حديث مثلا البطاقة؟ والحديث هذه حديث البطاقة معروف وتأويلها عندكم معروف، صاحب البطاقة نجيبه برضو، صاحب البطاقة الذي وزن ولم يكن له إلا لا إله إلا الله ودخل الجنة، يبقى لم يشترط إلا لا إله إلا الله. نقول له طيب لنا وعلينا ولا علينا بس النص ده؟ لنا ولك ما فيش في عمل قلب. هو قال قالك لا، ما هو مش ما تقبل لا إله إلا الله القول ده إلا بعمل قلب. يقول له برضو بعمل جريح. يقول بس خلي بالك ما فيش عمل جريح، ما فيش ايه عمل جريح، انا بقول يقينا وعنده عمل قلب تمام، لانه لا يتصور هذا. انما انت بقى هنا قلت لي لابد من عمل جريحة، طيب هنا بقى ما فيش عمل جريحة اهو، نقول ماشي هنتجاوز معك، هنعتبر ان هي لك عمل قلب يا سيدي من عندنا لك ديت. خلاص خلاص، يعني انت قصدك ان هو ده اللي هيقولها تمام ومصدق بها، ده بينجو على طول تمام، وبتطش صحائف ذنوبه كلها تمام، ولو لم يعمل بالجريحة تمام. ممكن فضلتك بقى تقول لي اللي دخلوا النار بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيحجوا دول دخلوا ليه؟ اللي دخلوا النار بقى بيقولوها وعندهم تصديق وصلى وصوم وزكى واخرجوا اخرجوا اخرجوا، واللي في الصلاة النار بيصلي طلعهم بيعرفون بعلامات الله، ايكون في عدل الله هذا؟ إني ليقولها مصدقا تطيش صحائف سيئاتي ولا يدخل النار، واللي بيقولها ومصدق وأضاف إلى ذلك صلى وصوم وزكى وكل ده ولكن عنده معاصي إن شاء الله يعذب بها يدخل النار، ما الفرق؟ ما الفرق؟ أول مرة شيخ الله اسمع دي. من عارف أنت أول مرة يا ابني؟ من عارف والله؟ الله يكون في عونك. من عارف والله أنك أول مرة؟ من عارف؟ ما هو أنت استنبة، هي معمولة لك استنبة. أنا عارف أن أول مرة تسمع دي. قال لا صحيح يا شيخ، قول لي برضو إيه إزاي ده بقى؟ دي صحيح مجاز الشيخ إن ده قالها يعني بمقام عالي قوي. ايوه يا ابني كمل. بمقام عالي قوي، فايه؟ فربنا عز وجل ها دخلوا بقى الجنة اللي ممكن يقولها بمقام عالي ويموت ما تمكنش من العمل ويبقى مفيش تعارض كده. هو دي، يبقى هو قام به معنى، هذا المعنى استحق به أن تطيش صحائف هذه السيئات، لأن دي لا إله إلا الله ودي لا إله إلا الله، دي لا إله إلا الله تطيش معها صحائف ودي لا إله إلا الله يعذب معها. فدل على أن هذه الكلمة إنما قيلت في مقام لا يحرق 99 سجلا بل سجلات الدنيا كلها، قامت مقاما عظيما. يعني ده ممكن الشيخ مثلا زي حديث مثلا اليهودي اللي أسلم ومات على طول ولم يتمكن من العمل، زي من أسلم ومات مباشرة. أيوة كده، يبقى يقوم بالإنسان هذا المقام، وبالتالي يتعارض النصوص، لأن احنا عندنا بإجماع إن من قالها ومات على ذلك ولم يتمكن من عمل ركع ولا سجد ولا كذا، رجل وقت قال لا إله إلا الله قبل أن يغرغر وعظمت في قلبه ومات ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة خالص، تمام، وأنه يدخل الجنة بإجماع، حدش يخالف في هذا. يبقى ده مقام إذن غير مقام تمكن من العمل فاقترف ذنوبا وترك واجبات، وبالتالي عذب على قدر هذا، إن شاء الله عز وجل أن يعذب، ثم خرج من الإيه؟ من النار. طيب في حديث ثاني بقى يا شيخ، عشان بآخر حاجة ننقل بقى إن شاء الله، ولا إن الموضوع ده يعني ذو شجون دايما. في بقى حديث حذيفة، بيقولوا في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح، يدرس الإسلام كوش السيب حتى لا يدري ناس من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا، فيقولون لا إله إلا الله، ويقولون الله كلمة أدركنا عليه أباءنا. فقال صيلة بن أشيم لحذيفة هل تنفعهم؟ قال هل تنفعهم؟ وكرر فقال بل تنفعهم بل تنفعهم. تم هو، يبقى هو نفعته وليس عنده عمل سوى الكلمة، تمام تمام. نقول له طيب وعمل قلب، يقول ما خلاص احنا بقى، ما انت سمحت لي بذيت، انت قلت لي ان اي قول هيبقى فيه عمل قلب، طب ليه ما بتسمحليش ان اي عمل قلب فيه عمل جوارح؟ لا يا شيخ، اصل انت صراحة عندك حاجة كتير قوي، انما هي دي اللي ما صدقت لقيتها. ماشي يا سيدي، طيب نعيد قراءة النص مع بعض. ايوه نعيد قراءة النص مع بعض. يدرس الاسلام خلاص، تذهب معالمه حتى لا يدري، لا يدري ناس ما صلى ولا صيام، ما يدري. واحنا بنتكلم في الوقت في ايه؟ في اللي يدري. ففي فرق بين اللي يدري واللي لا يدري، تعرف فرق ايه؟ ايه؟ لا لا ينفع اشيل لا، يعني ينفع اشيل لا؟ ما ينفعش. اوعى تقول اشيل لا، هتشيل لا من هنا، هتشيل لا من لا اله الا الله، هتشيل لا فين ولا منين؟ ها الا لا، الا الا لا دي خلي بالك منها، لا لا دي ما تفكرش لا، يعني لا لا يا ابني، لا مهمه جدا، لان لا فرق بين نفي واثبات، بين حق وباطل، بين افعل ولا تفعل. يبقى لا يدري كيف يحاسب، واللي يدري كيف يترك. اما يجي يوم فيه الناس لا يدرون فكيف يحاسبون؟ تكليف مبني على العلم، مبني على الايه؟ مبني على العلم. وبهذا نقول هذه المسألة برمتها كما هي عند السورة الجاهلة. في بقى ناس مثلا تقول لك تم انت ابن عثيمين كان بيقول طنطنة لما سئل عن جنس العمل، وبعض العلم لا مسألة جنس العمل وجنس العمل وجنس العمل. مشايخ السنة زي الشيخ العثيمين وكذا لما بيقول فدية بنقف معاه وقفة. هم مشايخنا على رأسنا وعلى عيننا، بس لازم أن تعرف ان احنا اسعد بمشايخ السنة دايما. قالوا انتخابات احنا برضه هم بتوعنا واحنا اسعد بهم، قالوا دي طنطنة برضه احنا بنسعد بهم. ازاي؟ ابن عثيمين لما قال طنطنة، وابن عثيمين لما قال ان فين فين الدليل، من اللي قال، من اللي عمل، من اللي سوى على هذا، هل يقصد ان تارك العمل اصل عمل جوارح بحيث لا تحرج رحته لعمل يكون مؤمنا ناقص الايمان؟ دي موضع النزاع ابدا. بل الشيخ قوله كهذا القول رجع شرح كشف الشبهات في اخرها، وراجع فتوى الشيخ رحمه الله تعالى، انما قصده الطنطنة في مورد من قال يا شيخ ينسي العمل. انا عن نفسي وانا اقول لكم هذا الكلام عشرات المرات، ولعل اخوانكم اللي بيركبوا معايا في السيارة يمكن يعلمون هذا. اي واحد يتصل عليه يا شيخ العمل يا شيخ شرط كمال، شرط مش عارف ايه، صحة جنس العمل يا شيخ، انا بقول اكثر من بقال العثيمين. انت يا ابني اتعلمت ايه؟ ايه جنس عمل مش جنس عمل؟ انت اتعلمت ايه؟ انت بتذاكر قضية الايمان وقفت عندك ديت؟ انت منين؟ من قنا ولا منين؟ من قنا ولا من ايه؟ واخد بالك؟ ولا من المنيا؟ يقول لا انا مثلا عندنا الاخوة بيختلفوا، لا روح يا ابني تعلم كتب العقيدة وستعرف الايمان وستعرف محل هذه المسألة من هذا الإيمان. من ما ينبغي لطالب كل اللي يعرفه في الإيمان هو جنس العمل كذا ولا مش كذا، فينهر الإنسان بما يتناسب هذا، ولا يعني النهر إنكار لإيه للمسألة. أدي واحد، وهذا حصل بكثير. لكن ما كنت تسأل شيخ ابن عثيمين تقول له شيخ عاش ظهره كله ولم تتحرك جراحته بعمل، مؤمن هو أم لا؟ هيقول دي طنطنة؟ لا، إنما يا شيخ جنس العمل. إيه جنس عمل ديت؟ واخد بالك؟ أدي واحد. الأمر الثاني أنه لو أنكر ابن عثيمين أو من مثله من مشايخ لمشايخ السنة هذا المصطلح ها، فقد أثبته من هو أجل منهم، زي ما ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر هذا ابن رجب وغيره من الأئمة، وذكر هذا شيخ الشيخ ابن باز، وذكر صالح الشيخ في الطحوية حفظه الله وكذا. وثالث نقول أصلا إيه جنس أصل العام؟ ما احنا بنتكلم من ساعتها ما قلناش جنس عمل، في فرق. طب لو قلنا اصل العمل هقول سيبنا من اصل العمل، فدي اصلا لا ليست حكما. احنا بنقول هذه طنطنة ليست حكما، انما الحكم في المسألة التي نريدها اذا ترك اصل عمل الجواب. وعليه بعض اخواننا برضو السلفيين الطيبين مش حزبين او كذا ظن ان الكلام يعني مسألة يقول لك جنس عمل دي ايه بقى مما يبدع به السلفي، وبرضو الإشكالية عنده بعض هذه العبارات. نقول لا يا أخوان، أو يفهم إن مسألة ديت هي مسألة مرتبطة مش عارف بسفر الحوالي، وسفر الحوالي تحت محمد قطب ومحمد قطب إيه، لا خالص الكلام ده ما لناش دعوة بالناس دي خالص، ولا دعوة بالكلام ده خالص. دي مسألة كتب الاعتقاد. ممكن تشرح لنا طيب مختار تختار أبا عبيد القاسم نقرأ كتابه الإيمان مع بعض؟ طب مختصر الإيمان الأوسط أو الإيمان الأوسط الإيمان الكبير ها؟ طب نقرأ الشرع مع بعض الأجوري؟ أظن دي كتب ما لا دعوة بسفر الحوالي خالص، ولا دعوة بأي حد خالص. إذا كان لدول مقصد إحنا مش معنا دول خالص، وليس معنا دي مسألة ولا لا، إنما إحنا بنأخذها من الأمهات أو من الأمات، من كتب السلف، من كتب الإيه؟ السلف. ولهذا إحنا ممكن تأخذنا العصرية، يعني شيخ كبير يعني من المشايخ يعني المعروفين بالسنة الحقيقة، معروفين بالسنة، و هو يقول بالنص هذا لم يعمل خيرا قط وكذا، وده واضح في هذا. كنا في مقام في وقت يعني ليس وقت مناقشة، ولأنه كانت ترتب مفسدة عظيمة لو حصلت مناقشة. بيد أنه قال لي طب هذا النص وكذا، ترتب الشيخ ابن خزيمة يقول، فقال أنا بقول لك رسول ما تقولش قال ابن خزيمة وكذا. أنا أرى إن هذا عود على أصل، هو ما علمه الأمة أصلا، لأن احنا نعرف إن النص أفهمه ابن خزيمة وغير ابن خزيمة. أمال أنت فهمك له إيه؟ يعني أنا أخذ بفهمك ولا أخذ بفهم ابن خزيمة والأئمة والعلماء، ولا أخذ بفهم الأجر ولا أخذ بفهم الإجماعات؟ لا طبعا. لكن هو لعله هذا من باب إيه؟ يعني يسد باب، عايز يقول إن احنا نتبع النص مباشرة. فالشاهد إن قد، لكن أنا بفضل الله طلعت على كلامه هو في مصنفاته، فإذا به الشيخ عنده ملحظ واحد ألا وهو الاعتراض على عبارة الجنس. أما هو من أصل مسألة وتقريرها يرى أنه لو ترك العمل بحيث تتحرك جريحته، قال هذا طبعا غير معقول يوجد، ولو وجد ما نختلف في كفر. بس هو ده اللي احنا عايزين، هذا اللي احنا عايزين. أنا قرأت له متأخرا بعد هذا المجلس وحمدت الله عز وجل على هذا. أحد إخوانكم رأيت تقريبا جبت الكتاب ها؟ نعم. فقد يكون هو اعتراضه على إيه؟ مسألة العبارة. تمام. إذا الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، أو قول وعمل، أو قول بلسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان إلى غير ذلك، دي عبارات إيه؟ سلفية. وإحنا يا إخوان نأخذ فائدة من هذا. نحن نقول لما نيجي ندرس مسألة ما تدرسهاش من كلام، مثلا أنا قلت لك الكلام ده ما ندرسوش من كلامي، إنما أنا بفتح لك كتب بقول لك ارجع لهذه الكتب وبديك يعني أصول عامة، لكن المسائل دي تدرس من كتب أهل السنة والجماعة بعبارات أهل السنة والجماعة، بعبارات أهل السنة والجماعة مع النصوص الشرعية، الكتاب والسنة بتفسير الأئمة للكتاب والسنة، تفسير مأثورة نجيبها نقرأ الآيات دي، نجيب أئمة السلف اللي هي كتب السلف المعنية بتقرير الإيه؟ المعتقد، تقرير المعتقد. وفي أي مسألة كده حكمية إيمان أي مسألة من المسائل هات لها كتب أصولها وتدرسها دراسة إيه يعني جيدة. وإحنا الحمد لله نحرص إحنا نربطكم بهذا دائما، يعني أنا بقول لكم أبو عبيد وقد درسناه، والكتاب أيضا للكائي في مبحث الإيمان وقد درسنا الكتاب، مختصر الإيمان الأوسط ودرسناه، الإيمان الكبير ودرسناه، الشريعة ودرسناه، وهكذا يعني. نعم أيوة أولس. صح 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 تمام ونحن نقول بهذا، هم يقولوا احنا نقول هذا، يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. صح، ولك وقد بدأ من الإرجاء. تمام، إذا قالها بشرطه زي من قال الإسلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي اللي يقوله ويخلد في النار، وفي اللي يقوله ويعذب ويدخل، ما احناش مختلفين في القول. تمام، لكن لا إله إلا الله اللي بتنجي لها ضابط، الإيمان قول وعمل، السؤال إن تركنا القول كافر وإن تركنا العمل أجب، يبقى لازم يكون سؤال. ما هو الإيمان حقيقة من القول والعمل، تركت القول قول القلب واللسان يبقى كذا كذا، وتركت العمل فيها تفصيل، تركت الكمال بتاع العمل ما زاد على أصل القلب والجوارح، يبقى هذا لا خلاف عندنا في أنه ليس بكافر. ولهذا من إشكاليات يقول لك إيه، ويمكن حد بعت لي سؤال امبارح كده، المباني الأربعة، إن المباني الأربعة ما لهاش دعوة بالمسألة، يعني اللي يقول لك إيه إنه طيب يا شيخ واحدة واحدة كده، هل هم اختلفوا في كفر عقل والدين، إن هم في عدم كفر عقل والدين وعدم كفر ترك الجهاد وعدم كفر نقول لا ما فيش، يقول طيب باقي المباني الأربعة قالوا بالكفر مش دي روايتان فيها، نقول له آه، وقول الجمهور إن هو لا يكفر بالإجمال آه، وإن كان في التفصيل إحنا بنعكس قول الجمهور بل الإجماع، لكن هنقول من باب التنزل يقول طيب يبقى في المباني الأربع خلاف الجمهور بيقول لا يكفر، وسائر الأعمال لم يختلفوا في أنه كفر ولا غير كفر، إذن لا يكفر تارك العام. إذا لو ترك العمل كلية نقول له بس بقى من أول إذن أوقف، لأن الأول كان في الآحاد، تركزه لا تركزه لا تركزه لا، الصلاة خلاف، الصوم خلاف، الزكاة خلاف، الحج خلاف، ده باب التنزل في مسألة الصلاة، ده في الآحاد، ودي مسألة. إذا ترك العمل كله يكون مؤمن ناقص الإيمان، نقول له بقى لا دي عند مين؟ دي ترك حقيقة الإيمان. أما يترك ويعمل، يعمل هذا ويترك هذا، يعمل هذا بعضا ويترك هذا بعضا، هذا اللي تكلم فيه أهل السنة والجماعة. أما ترك العمل كلية يبقى فيش تلازم بين هذه المسألة وهذه المسألة، هذه في أحد العمل، إنما هذه فين؟ في أصل العمل، وبأي شيء يدخل الجنة؟ هل عندك دليل يدخل الجنة من غير العمل هذا؟ بما كنتم تعملون أورثتموها، بما كنتم تعملون دخل الجنة بما كنتم تعملون. نعم. مين اللي يقول كده؟ هل حس عند مسلم؟ طيب حسن، رجعوا شوفونا شيخ معتز حيث عند مسلم، هو عند مسلم. ايه؟ هذا يحتاج إلى بحث. هو طبعا هو لهم، يعني هو هم بيستدلون به، واحنا بالنسبة لنا ما يفرق، لكن هو لهم أصلا يعني خرج عليه، لكن أيضا ابحثون هذه. قال وهو مذهب طيب، والإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص. الإيمان عندنا خمس نونات: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. زيادة الإيمان ونقصانه ده مذهب أهل السنة والجماعة، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل الزيادة: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فزادهم إيمانا، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دليل النقص: كثير ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب لب الرجل عاقل. حديث أبي سعيد عند البخاري: خرجوا من كان في قل من قال إلى الله في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، في بدا تناقص يتفاضلون. يبقى الدليل على الزيادة والنقصان من الأدلة من الكتاب والسنة كثير جدا. خالف في ذلك من المرجئة والخوارج. الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة. أما الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا الإيمان عندهم. ما أوجه الخلاف إذن بيننا وبين الخوارج وهم يقولون قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان؟ واحد، الزيادة والنقصان. فهم قالوا أن الإيمان حقيقة واحدة، ما في لا زيادة ولا نقصان، إذا زال بعضه زال كله. زنى يبقى كافر، قتل يبقى كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة يبقى خرج من الإيمان، لكن ما يدخل الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. فإذا كان الحكم الأخروي اتفقوا على أنه مخلد في النار، المعتزلة والخوارج اتفقوا على تخليدي في النار، إنما في الدنيا الخوارج يكفرون بالمعصية إذا فعلها مباشرة، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. طيب ايه الخلاف التاني اللي بيننا وبين الخوارج في الايمان؟ مهدي،
الايمان
يعني عندهم لا يزيد ولا ينقص. واثنين بالنسبة لأحد الأعمال إن عندهم كل عمل ده شرط صح، وبالتالي لو ترك عملا يبقى كافر، يبقى كل عمل بيمثل أصلا في الإيمان، إذا زال زال الإيمان. طيب ده الخوارج المعتزل قابلهم المرجع، فما الإيمان عندهم؟ على حسب الفرق بقى، منهم من يقول إيمان معرفة، منهم من يقول إيمان قول، منهم من يقول إيمان تصديق، منهم من يقول قول وتصديق. وفرق المرجئة اتفقت على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فليس يدخل عمل في مسمى الإيمان عندهم خالص. لكن ليس معنى ذلك أن مرجئة الفقهاء لا يرون العمل واجبا، يعني لا تظن أن مثلا مرجئة الفقهاء يرون أنك أنت ما تعملش تعمل واحد، لا، كل المسألة أنهم لا يدخلون هذا العمل في مسمى الإيمان، لكن يرون أن العمل هذا واجب. ولهذا كيف نفهم أنهم لا يرون العمل وهم يقولون يوجبون العمل، وهم يقولون أن إيمان جبريل زي إيمان أفسق الناس، لأن عندهم الإيمان شيء واحد برضه، ما يتبعض ولا تفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وبالتالي إيمان جبريل زي إيمان أفسق الناس، لأن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، إنما عندهم التفاضل بيكون بإيه؟ في العمل، في العمل التفاضل باعتبار العمل، لا باعتبار الإيمان، باعتبار الإيمان ما في تفاضل، لكن باعتبار العمل فيه التفاضل. يبقى احنا بنختلف مع المرجئة في إيه بقى؟ عايز إخواننا ها يصحوا واكتبوا يا إخوان الحاجات دي، اكتبوها، صعبة إن أنت يعني هتجدها يعني بسهولة، ها، في الزيادة والنقصان. يبقى الزيادة والنقصان ده محل اتفاق في خلافنا مع المرجئة والخوارج والمعتزلة. ايه كمان؟ ها خلاص مفيش تفاضل اصلا، لا عند دول ولا عند دول، ماشي، ما ده برضه ما هو ما عند ال دي مش داخله معنا، طالما قلت ما في زياده ونقصان يبقى فيش تفاضل، والتفاضل بينتج نتيجه الزياده والايه والنقصان. انهم بيزيدوا انهم لا يدخلون العمل في مسمى الايمان، وهم بقى على اختلاف بقى فيهم اللي ما تدخلش لا العمل ولا القول وهكذا، لكن اللي اتفقوا عليه لا يدخلون العمل في مسمى الايمان. يبقى زادوا عن الخارج والمرجئه في ايه والمعتزله في ايه، في انهم اضافوا كمان انهم لا يدخلون العمل في مسمى الايه الايمان. طيب، والاستثناء في الايمان سنه ماضيه عن العلماء. الاستثناء ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، سنة ماضية عن العلماء، مش وجبة يعني جواز أن يقول الرجل ذلك، ده سنة ماضية. قال وإذا سئل الرجل مؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الاستثناء في الإيمان يقول أهل السنة والجماعة، وأنكر عليهم المبتدع، قالوا لا، ده انت لو قلت كده تبقى شك في ايمانك، والشك في ايمانك كافر، مثل ما قال الجهميه وكذا، فقالوا يبقى انتوا الشكاكه، يسمون اهل السنه والجماعه الشكاكه. ما هو اهل السنه والجماعه خدوا كل الالقاب، الشكاكه، المجسمه، كل واحد فيه بله وصف به اهل السنه به، خد بالك، وصف به السنه. ولهذا دايما اهل البدع كده، يعني يقيلون لك الاتهامات حتى تلتصق بك قبل أن ترد عليه. دول بيسبوا العلماء، خلاص ما عادش هما كده بقى بيسبوا العلماء، يبقى أنت اللي بتسب العلماء، لأن بدأوا بها معك، أنت بقى تدافع عن نفسك، يبقى هما دلوقتي خلاص مش بتوع سب العلماء، يعني زي اللي يقعد يطلع على الشاشة يقول لك إيه دول ما لهمش إلا التجريح، دول قصابون، دول مش عارف إيه. طب وأنت بتعمل إيه أصلا دلوقتي؟ وانت بتعمل ايه اللي انت بتعمله دلوقتي؟ ايه ده؟ افتراء وكذب. حتى هما بيقولوا ان فلان ده مش على السنه، الواحد اثنين ثلاثه اربعه، هنفترض ونسلم جدلا انهم تجاوز بدل ما يقولوا مخالف قالوا مبتدع. يعني ابن عمها يعني هي حاجة بسيطة هو مخالف بس قال مبتدع زلفت منه بس مخالف السنة. تمام. انت بقى بتنحت ده دول فرقة ولم تجعل اخوان فرقة ولا التبليغ فرقة ولا اي حد فرقة من الجماعات المعاصرة. دول يجب التحذير منهم. ليه؟ لانهم بيتجاوزوا في التبديل. طب وليه بيتجاوزوا في الاصول؟ ما يجبش التحذير منهم ان كنت صادقا. دول اصولهم 1 2 3 4 5. اتحداك لو جبت كتاب يقول اصولهم 1 2 3 4 5 انما هي اصول افترضتها انت. دي اصول افتراءاتك مش اصول. دول ابعد الناس ان يكونوا جماعة او حزبا او طائفة اصلا لها او فرقة لها اصولها. انما دي انت نحتها على حسب ايه؟ شدة الالم. وكل ما الالم يزيد كل ما الصراخ يعلى. فشدة الصراخ على شدة الايه؟ الالم. كل ما تصرخ تطلع اصل. كل ما تصرخ تطلع اصل من هذه الفرقة زي ما تقول انت. إذن دائما هؤلاء يظهرون في مظهر معين إغراء للعوام. أما العلماء وطلبة العلم يعرفون قول هذا وقول ذاك وقول كذا وقول كذا. وإلا هذه يعني سبحان الله. طيب قال يبقى الاستثناء هؤلاء قالوا دول شكاكة. فأهل السنة والجماعة قالوا دول إيه؟ الشكاك. الشكاك عشان بيقولوا ايه؟ بيقولوا مذهب أهل السنة. بيقولوا انا مؤمن ان شاء الله انا مؤمن ارجو او كان. مسألة الاستثناء في الايمان باختصار طارة يكون الاستثناء هذا يحرم واهل السنة لا يقولون بهذا. اللي هو ان يقول انا مؤمن ان شاء الله حتى لا يزكي نفسه ارجو أرجو لأن الإيمان له كمال وله كذا فأرجو أن أكون ممن أتيت به والله أعلم. نعم. ولهذا يقول نعبر برضه أي أنا مؤمن بالله ورسول غير أنا مؤمن فأنا أخبر عن اعتقادي وكذا ومسلكي. نعم. يبقى تارة يكون محرما وتارة يكون واجب وتارة يكون جائزا على حسب ما تعلق به. كان على وجه الشك ده ما يجوزش ابدا. طبعا شك في من كفر والعياذ بالله فيحرم هذا. وترى يكون على ايه؟ على وجه الجواز ان يقول هذا على غير الشك ولا خوف من التزكية ولا كذا. اما اذا خشي على نفسه التزكية او كان يزكي بنفسه يزكي نفسه ويجزم ان انا مؤمن حقا عند الله نقول له لا ده انت لازم تتوب ان شاء الله. مش حد يقدر يقول انا مؤمن حق عند الله. عند الله بمعنى انا مقبول الايمان. فهذا ما يعلم الا هو سبحانه وتعالى. يبقى نقول بقى في الحاله دي لا يجب تستثنى. او يجوز انا اقول مؤمن ان شاء الله. فممكن اقول مؤمن ان شاء الله او انا مؤمن ارجو او انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله او انا مؤمن عاتي واخبر عن معتقدي وكذا لا عن انني عند الله مقبول العمل. لأنني عند الله المؤمن الحقيقي الذي يجب قبول عملي. هذا ما يقوله أهل السنة. ودي المسألة بقى اللي بقى في الحانة في مزوجش الشافعية ولا كذا بسبب هذا الأمر حتى قلوا أنزلوا منزلة أهل الكتاب. بعد كده قالوا أنزلوا منزلة أهل الكتاب. ومن زعم أن الإيمان قول بالعمل فهو مرجع. اللي يزعم الإيمان بقول بالإيه يعني اللي يؤخر العمل عن مسمى الإيمان. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ برضه. يعني أعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ولكنها شرائع بعيدة عن الإيمان فهو مرجئ. وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ وخارجي. يبقى ما مضى هو مرجئ. أما هذا لا يزيد ولا ينقص بشارك فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة فهم لا يرون زيادة الإيمان ولا إيه ولا نقصان. وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. يزيد ولا ينقص، فقد قال بقول الايه المرجع عندنا الايمان يزيد وينقص. وبالمناسبة فقد نسب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول بعدم النقص، يقول بيزيد ولكن يقول ولا وإيه ولا ينقص، وهذا خطأ، إذ أن الإمام مالكا إنما جاء عنه أنه توقف في القول بنقصان الإيمان ولم يجزم بعدم نقصانه. هناك فرق بين التوقف وبين الإيه في النقصان وبين الجزم بأنه لا ينقص، هذا في الأول، لكن عدل عن هذا. فقد روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد والأجر في الشريعة واللالكائي كلهم من طرق عن سلمة ابن شبيب عن عبد الرزاق الصنعاني قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا إسناد صحيح خلاص. وأيضا الخلال ذكر من طرق عن سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإسناده إيه وإسناده صحيح. يبقى الثابت عن الإمام مالك هو الثابت عن أهل السنة والجماعة، لكن لعله كان في أول أمره قد توقف في الإيه في النقصان. ليه بقى توقف النقصان؟ لعله لم يجد دليلا على ذلك، يعني الدليل وقد يخفى عن سن الدليل، ولهذا هي فعلا أدلة الزيادة أوضح من أدلة النقصان، يعني من جهة الايه الالفاظ، والا فأدلة الزيادة هي أدلة النقصان، لان كونه يزيد يعني اذا ينقص، فما زاد الا النقص. نعم. ومن لم يرى الاستثناء في الايمان فهو مرجئ، ومن زعم ان ايمانه كايمان جبريل او الملائكة فهو مرجئ واخبث من المرجئ فهو كذاب، اللي يقول ايمان جبريل او الملائكة كايماني هذا كذاب، لكن هو عندهم يقول هذا ليه؟ لأن الإيمان حقيقة واحدة ما يتفاضل، يبقى هنا إيمان جبريل زي أفسق الناس، لكن لو تقول جبريل مثلك يقول لا أعوذ بالله، لا، لو تقول له إيمانك كإيمان بكر نعم جزما، تقول له يعني أنت مثل بكر يقول أعوذ بالله. طب كيف هذا؟ يقصد في الإيمان لا نتفاضل، أما القدر والمنزلة والفضل فأبو بكر أفضل بلا شك ولا نزاع، ويقول زيك بالضبط. ليه؟ لأن أفضلية أبو بكر إنما كانت بالإيه؟ بالعمل مش بالإيمان، فهم عندهم واجبان إيمان وعمل، الواجب اللي هو الإيمان ما في تفاضل، الواجب اللي هو عمل هذا فيه تفاضل، فالتفاضل يحصل بحسب الأعمال، يبقى أبو بكر أفضل مني من جهة العمل، أما من جهة الإيمان فنحن سواء. فهمتم هذه؟ طب أريد أن أسمعها، أريد سماعها، حد من بنها موجود؟ طب مش من بنها؟ من فين من بنها؟ قول أيوة أنت جنبي أهو. إزاي نفهم أن قولهم ان جبريل ايمان جبريل كايماننا، وبين قولهم ان جبريل افضل منا او ان ابا بكر افضل منا، كيف نفهم؟
من جهه الايمان هم متساويان في الايمان.
احسنت.
اما من جهه الاعمال والافضليه فيعتقدون ان جبريل وابو بكر افضل من جهه الاعمال.
اذا التفاضل يقع باعتبار لا باعتبار الايمان. طيب لما قالوا ان التصديق لا يتفاضل، لما قال الطحاوي والايمان واحد وله في اصله سواء، طيب التصديق ده فعلا لا يتفاضل؟ ما يزيدش وينقص؟ احنا عندنا الاصل الموجود اللي هو التصديق، التصديق ذاته يتفاضل ولا ما يتفاضل؟ يتفاضل. فليس التصديق ابي بكر كتصديق احدنا، وليس تصديق عمر كتصديق أفسق الناس، كل عنده تصديق، حتى الصحابة تفضلوا في التصديق، حتى أبو بكر أفضل منهم في التصديق. وعلى هذا مواقع، شوف يوم الحديبية يوم المعراج. تمام. ومن زعم أن الناس لا يتفضلون في الإيمان فقد كذب، لأن في تفاضل في الإيمان، لإحنا بندخل العمل في مسمى الإيمان فيتفاضل الناس باعتبار هذا، ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال باب تفاضل الأعمال، يتفاضل المؤمنون فين؟ في الأعمال في الإيمان. ولهذا الجنة درجات له على حسب التفاضل في هذا الإيمان. وأخرجوا من كان في قبيل مثقال ذر وبعدين مثقال حبة وهكذا. مثقال حبة شعيرة، مثقال حبة، مثقال ذرة، ده تفاضل. دي ايه؟ تفاضل. وده في دركة في النار وده في دركة في النار، وده بيدخل الجنة أول وده بيدخل الجنة كذا. أول من يدخل القمر الجنة على على صورة القمر ليلة البدر، وبعدين ثم الذين يلنهم كأشد نجم من إضاءة في السماء، ده كله تفاضل بحسب ايه؟ يبقى تفضل في الإيمان هو. وإلا الذين دخلوا أولا بإيه؟ نعم، يبقى تفضلهم بالإيمان. وعلى هذا كانت الجنة درجات والنار دركات. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي، لأن الجهمية مرجئة. ولهذا ثلاث جيمات مشتركة: جهمية، جبرية، ها، مرجئة. دول يدور في فلك واحد. فالجهمية جبرية ومرجئة. الجهمية جبرية ومرجئة دي ثلاث جيمات: الجهمية جبرية ومرجئة. فهم في باب الإيمان غولات المرجئة. الجهمية غولات المرجئة لأنهم يرون الإيمان معرفة بس، وهم في القدر جبريته، يرون الإنسان مجبور على عمل وفعل. فمن زعم المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. إبليس ما يعرف رب، طيب عيب على قول المرجئة الجهمية. إبليس إيه؟ مؤمن، ما هو عارف، عرف ربه. ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول. طالما قال لا إله الله وكذا وقال أو قال وصدق وكذا، ده مستكمل الإيمان، كامل الإيمان عند الله عز وجل. هذا من أقبح كلام الإيه؟ المرجع. هذا بالنسبة لمبحث الإيمان. قال: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله تعالى. قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم. مشيئة الله عز وجل لا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز وجل. يا سلام، كلام جميل. يبقى القدر كله من خير وشر وطاعة ومعصية وكل شيء، كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى. فحلوه ومره وخيره وشره كل هذا بقدر الله. طيب إذا كان ده كله بقدر الله عز وجل، الخير والشر وكذا، ها، ونؤمن بالقدر خيره وشره، فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. عايزين حد جديد. نعم، طيب، ها، قول. يعني الشر ليس لك لو الشر المحض من كل وجه، هذا ليس لله. ماشي، كويس، احسنت. تحضرت معنا قبل كده ولا سمعتنا؟ باعتبار الايه؟ المقدور. يبقى في تقدير وفي مقدور، تمام. عايزين نوضح دي كمان اكتر، ها، بس يا بتاع المطرية انت، خلصت فلوسك علينا ومش عايز تعرف دي كمان. ها، تمام،
تمام.
ها ايوه اللي جنب المكتب. يعني بالنسبة لفعل الله ليس شر، لكن بالنسبة لي طيب نعم يعني شر بالنسبة لي، أما بالنسبة لتقدير الله فليس شر. تمام. ولهذا يقدر الله عليه المصائب، فالمصائب هذا بالنسبة لي أنا رهنها إيه شر، لكن هي باعتبار حكمة الله ليست شر. زي ما الخضر قلع رأس مين الغلام. تمام. ها كمان بسبب معصيه، يبقى هو المتسبب فيه، يبقى الشر ليس إليه، منك أنت كاعتبار سبب ومن الله كخلق. يعني عايزين نفصل بين مسألتين، بين الخلق، فالله عز وجل خالق الايه الخير والشر ومقدر الخير والشر. تمام. دي نركنها في جنب، دي ما مسلمة ان الخير والشر والمعاصي والطاعات والكفر بان كل ذلك خلق من الله ومراد من الله، إرادة كونية قدرية في المعاصي وقدرية كونية شرعية في الطاعات. طيب أما بقى مقدوراته مفعولاته سبحانه وتعالى ففيها الخير وفيها الشر، والشر الموجود فيها بسببنا، ظرف فساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، أو لحكمة من ربنا سبحانه وتعالى أرادها ليضاعف مثلا أجر الإنسان، يبتلي الإنسان، يختبر الإنسان، وهذه الحكمة ترفع أن تكون شرا في فعل ولو كانت في مفعولات سبحانه وتعالى. وعليه فإننا نقول هو خلق الله سبحانه وتعالى، لكن هو بسببنا، هو لحكمته. قد يكون هذا من باب الحفاظ على جناب ربنا سبحانه وتعالى، فإن كان الشر فإنه إن كان الشر خلقا منه، إلا أننا تأدبا لا ينبغي أن نقول والشر إليك، لكن في مورد الخير والشر نقول الخير لك والشر ليس إليك، لأنه لا يوجد شر محض في مفعولاتي حتى، إنما إذا وجد الشر محض في مفعولاتي زي إبليس وكذا فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فباعتبار حكمته ما تكون شرا. فما ميز الله بين الخبيث والطيب وأهل الجنة وأهل النار إلا بوجود هذا الشيطان، وإن كان هو في نفسه شرا محضا في نفسه كمخلوق، لكن الحكمة التي من ورائه، فإن الله عز وجل إنما جعله ابتلاء ليميز به الخبيث من الايه من الطيب. طيب فلا يجاوز العبد الحد الذي قدره الله وأراده وشاء، ونحن كلنا مقهورون مربوبون لربنا سبحانه وتعالى، لا تخرج عن أفعالنا عن تقديراته وإرادته ومشيئته. لكن هل معنى هذا أن احنا مناش ليس لنا إرادة لمشيئة؟ لا، احنا لنا إرادة ومشيئة، لكن إرادتنا ومشيئتنا ها تبعتان إرادة ومشيئة ربي سبحانه وتعالى. فالله يريد وله إرادة ومشيئة، ونحن لنا إرادة ومشيئة. إرادتنا ومشيئتنا بها فعلنا وبها نسب الفعل إلينا. أنت الوقت جاي باختيارك، ها ربما يمكن مثلا زوجتك تقول لك هو كل يوم درس وكل يوم درس، ما تقعد بقى تقول لا ده أنا راي عشان يعني أتعلم وراي عشان كذا، بتجاهد وجاي ولك إرادة ومشيئة وتقول وتعيد وتسوي إلى آخره. تمام. ما شعورتش نفسك كده انت اي من نوم جاي ما انتش عارف لا إرادة ولا مشيئة لا، انما الفعل ينسب الي بمقتضى ارادتي ومشيئتي، وان كانت الارادة والمشيئة كالعين ففعلي وعيني كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن لي ارادة اشعر بها من فينا شعر هو يعني قصر على فعل معين جبر على فعل معين، ما في أحد تقدر تقوم دلوقتي تقعد على طول تروح، تقدر تقعد تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وتقدر ما تقولش. خد بالك، تشعر بهذا الاختيار، لكننا نعلم أن كل هذا إنما بتقدير الله عز وجل، ولهذا يعين الله ويوفق المؤمن ويخذل الكافر، وهذا بفضله ورحمته وهذا بعدله، لأن في قلبه استحقاق لهذا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلما زاغوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نعم. طيب، هنا برضو في هذا المقام يلزم أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية بها يقع كل ما من في الكون وما في الكون، طاعات ومعاصي وإيمان وكفر، كل ده بإرادة الله عز وجل الكونية. الشرعية في محبوباته، يبقى الكونية القدرية في المحبوبات وغير المحبوبات، والشرعية تختص بالمحبوبات، ولهذا المحبوب تجتمع فيه إرادتان، والكفر والمعاصي وما لا يحبه الله تنفرد به إرادة واحدة. الشرعي المحبوب يجتمع فيه ايه؟ الشرعية والكونية، فهو بقدر الله وقع وأراده الله، يبقى إرادة الله الكونية اللي بها وقع، وإرادة الله الشرعية اللي بها أمر وأحب. إنما الكفر وقع بإرادة الله ولا لا؟ بإرادة الله الكونية، ولكن ليس بإرادة الله الشرعية. وعشان كده الله يقول وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله، يعني القدر الكوني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قدر كوني. ما جعل ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، قدر كوني. أحسن منكم واحد يستدل بدية على إنه يجوز ولاية الكافر على اعتبار إن لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فلما يبقى فيه سبيل ويتولوا يبقى ده بإيه؟ الله عز وجل راضي ذلك. نقول لا، الجعل هنا جعل إيه؟ كوني قدر. وإلا ممكن يقع هذا ويكون خلافا للشرع، زي اللي يقولك اللي إيه؟ المظاهرات والخروج وقع بقدر الله، بقدر الله الحمد لله وقع والله ما وقع إلا بإرادة الله، وده الدليل. طب ما بيقع بإرادة الله الكفر؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى بإرادة الله، صح ولا لا؟ نعم، هذا صحيح، فرعون قال هذا بإرادة الله عز وجل. وقوم لوط أتوا الرجال دون النساء بإرادة الله. احنا نقف مع إرادة الله الكونية ونترك الشرعية، تمام. إرادة الله الكونية قدرية حتما تقع، إرادة الله الشرعية قد تقع وقد لا تقع، المحبوب شرعا قد يقع وقد يقع، والمراد كونا لابد أن يقع. يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قضاء شرعي ولا قضاء كوني؟ شرعي، وبالتالي ممكن يقع ممكن لا يقع، ممكن الناس تعبد ربنا ممكن الناس ما تعبدش ربنا، لكن لو كان كون قدري يبقى لازم الكل ايه؟ يبقى قدر ربك تعبد الا اياه بالوالدين احسان، يبقى كلنا نعبد ربنا كما يقول البعض كده، خد بالك، كما يقول بعض المبتدع ان قضى هنا بمعنى قدر، وبالتالي كل عباده وقعت لغير الله في الكون هي لله، زي ما بيقول اهل الحلو والاتحاد، كل ما عندهم فرق بين الرب والعبد، والعابد الصنم زي العابد الرب كل واحد. إرادة الله الكونية تساوي المشيئة، إرادة الله الشرعية تساوي المحبة. يبقى احنا عندنا دلوقتي ثلاث فوارق، يلا بسرعة كده، حد من المنوفية؟ المنوفية قول. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. اثنين، حد من الشرعية؟ شرعية، انت شرعية؟ شرعية، ها انت شرعية؟ الشرقية، انت شرقية؟ قول. الإرادة الكونية لابد ان تقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد تقع، تمام. ثلاثة، حد من الدقهلية؟ الدقهلية تذكريه قول ولا بمطريه ماشي ها الكونية يقع بها المحبوب وغير المحبوب الشرعية يقع بها المحبوب فقط تمام والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله ها الكوني تمام من غير أن يكون أحد من الخلق على الله حجة يا سلام شوف الأول قال إيه وهو عدل من عز ربنا وجل يعني لما قدر الله عليك هذا إياك أن تظن أنه لما قدر علي وحاسبني فإنه يكون ظالما طالما أنه لا خروج لي عن قدر الله فكيف يحاسبني على ما قدر علي نقول هذا مسألة احتجاج بالقدر على الإيه على المعاصي نقول هو ما حسبك بالقدر إنما حسبك بالأمر والنهي في إحنا مكلفين بالقدر ولا مكلفين بالكتاب والسنة والرسل لو كان الله كلفنا بالقدر لما أرسل الرسل وأنزل الكتب طيب أنا قدام الكتاب كتاب ربي أقيم الصلاة لا تقربوا الزنا فتركت الأمر وارتكبت النهي أنا خلفت القدر ولا خلفت الكتاب تمام وعند إرادة ومشيئة يبقى أنا محاسب على هذا وإن كان هذا لا يخرج عن القدر ولو كان التكليف بما في القدر لكان تكليفا بلا مقدور حد يعرف القدر؟ حد يعرف القدر؟ أنا عارف دلوقتي أنا صلي الظهر ولا مش هصلي الظهر؟ الله أعلم. لكن حينما يؤذن الظهر وأنا الآن ناوي أصلي الظهر هذا بموجب الكتاب بموجب الشرع ومن أجل هذا كانت نقطة الخطورة في باب القدر عدم الانسجام في الفهم بين القدر والشرع فالقدر باب هو سر الله عز وجل في خلقه لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ده سر لا طاقة لي في معرفته ولست مكلفا به وبين الشرع الذي لي طاقته في معرفتي وانا مكلف بما فيه فكن عبدا بالشرع مؤمنا بالقدر اعلم انك مكلف بالشرع وانت مؤمن بالقدر هو ركن من اركان الايمان لكنك مكلف بالايه بالامر والنهي تمام الايه كل شيء وقع باراده الله عز وجل الكونيه القدريه لكن احنا نحكم بقى على فعله وإن وقع هذا بقدر نحكم على فعل زي المزارة وقع بقدر لا صح بس نحكم على حكم مزارة زي الخروج بيقع بقدر نحكم على حكم وهكذا دي ما لناش دعوة بيه الشرع افعل ولا تفعل وهما لما قالوا في هذا ان النبي كذب برضه بإرادة الله عز وجل الكونيه لكن الشرعيه ده اعتقادهم الباطل ولهذا ما اقولهمش ايه هو حر يا اخي لا هو مش حر يا اخي هو مش حر ايه اللي حرره ايه اللي حرره حر ان يقول كفر لا انا زعلان منه لا ده انا زعلان ووددت لو جئت به ويقول ذلك بينتقد عقد الذمة بهذا نعم طيب شوف وهو عد منه عز وجل يعني ايه برضو من النقاط المهمة جدا انك تفهم في باب القدر اوعى تربط في باب القدر بين القدر والمؤاخذة تقول ايه تقول طالما ان قدر فكيف يؤاخذ نقول ان اخذ اخذ على قدرة أودع فيك ومشاء وإرادة وتكليف كلفك الله عز وجل به وإلا لو أنت اعتقدت أنه بموجب القدر لا تلام تعال لهن أي واحد يعتقد أن يجيل هن ليه؟ لأنني سأخذ ما في جيبه من مال وأقول إنما أخذته بقدر الله وسأدخل بيته وأنام على سريره بقدر الله وسيشاركك الناس في زوجتك بقدر الله وسيغصبون أرضك بقدر الله وسيقتلون ولدك بقدر الله فهل أنت مؤمن بذلك؟ لا يا عم ما هو كده انت بتعصي وتقول لي عصيت بقدر الله، زنيت ما تأخذنوش لا تؤخذوني ليه بقدر الله، سرقت لا تقطعوا يدي ليه بقدر الله، طيب وانا اخذ مال من جيبك بقدر الله، واخذ بيتك بقدر الله، واقتل ولدك بقدر الله، يبقى كده تعطل العالم كله. ولهذا مفيش انصاف ايضا عنده. ولهذا احنا بنقول دائما الخصم لا يمكن ان يتحاكم الى قاعدة ويصدق فيها حتى لو هي قاعدته الباطل، حتى لو هي قاعدة الباطل ما يقدرش يتحاكم اليها لانه هو اولى الناس بالباطل. طيب ولهذا يقول لك تاني هنا والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله من غير ان يكون احد من الخلق عليه ايه حجة، بل لله الحجة البليغة على خلقه ولا يسأل عما فعلوا مسألون. هنا مسألتان، المسألة الأولى أن الله عز وجل قدر الطاعة والمعاصي خلافا للقدرية الذين قالوا لأ المعاصي ليست من تقدير من قدر الله بل هي من أفعالي من خلق العبد، ففرقوا بين الطاعة والمعاصي. ده المتوسطة، والغلاة قالوا الله لم يعلم بها، ولهذا القدرية بركات غلاتهم نفوا العلم، وهؤلاء كفار باتفاق ولا كد يوجد منهم يعني الأنح. المتوسطة وهم الذين قالوا أن أفعال العباد إيه؟ من خلق العباد، أفعال العباد هذه من خلق وليس من خلق الله، فالله خلق الأعيان بس فقط، أما الأعمال لا. طيب قابلهم الجبرية، ها قالوا الجبرية طبعا القدرية بقولهم هذا عطلوا إرادة ومشيئة الله، يبقى كل الإرادة كل المشيئة للعبد هو الذي فعل. الجبرية جعلوا عطلوا إرادة ومشيئة العبد وجعلوا الإرادة والمشيئة لله فقط، وبالتالي العبد مجبور على فعل. يبقى القدرية غلوا في إثبات إرادة ومشيئة العبد، والجبرية غلوا في إثبات إرادة ومشيئة الرب. أهل السنة بينهم فأثبتوا إرادة ومشيئة لله وأثبتوا إرادة ومشيئة للعبد، رد على الجبرية في العبد ورد على المرجئة في إثبات إرادة ومشيئة الله عز وجل في أفعال العبد، وقالوا الله خالقنا وخالق أعمالنا. ولكن خالق أعمالنا إزاي؟ أن العمل لا يكون إلا بإرادة وقدرة، بإرادة وإيه؟ وقدر. فمن خالق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. يبقى الله خالق عمل بمعنى خالق السبب الذي ووجد به العمل. أنا الآن بقرأ بحاجتين بعد يعني إذن الله عز وجل وتقدير، الآن أنا بقرأ بحاجتين إرادة وقدر. لو أنا ما عنديش لسان أتكلم به، عينين أبصر بهما وكذا، ما كنتش هعمل كده. حتى لو أنا عندي إرادة نفسي أشرح بس مش قادر. طب أنا عندي قدرة أقدر أشرح بس ما عندي إرادة لا أريد الآن. يبقى تخلف الإرادة هتخلف بالعمل، تخلف القدرة تخلف بالعمل. العمل إمتى يوجد؟ بالإرادة والقدرة. الإرادة والقدرة من خالقها؟ الله عز وجل. هذا معنى الله خالق الأعيان والأعمال. يبقى الأعيان خلق مباشرة والأعمال خلق بك فيك السبب الذي يوجد به الإيه؟ العمل، فعاد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا حبيب. كل عبد في إرادة وقدرة، ولكن إرادة وقدرة، لكنه قد لا يوجد العمل مع وجود الإرادة والقدرة لعارض. هذا العارض إما أن يكون عارضا معتبرا فلا تؤاخذ، وإما أن لا يكون معتبرا فتؤاخذ. فلو جاءك الإكراه ده عارض، الإكراه هذا إيه؟ هذا عارض. الإكراه ده حال بينك وبين العمل، لكنك تؤخذ ولا لا تؤخذ؟ عندك إرادة القدرة، لكن جاءك هذا العرض يبقى لا تؤخذ. لكن بغير هذا، عند رضا القدرة وما في إكراه ولا شيء، يبقى أؤخذ. تركت صلاة، تركت كذا، قلت الكفر. لكن لو قلت الكفر بالإكراه لا هذا يعتبر إذا كان قلبك مطمئنا بالإيه؟ بالإيمان. يبقى أنا عندي رضا القدرة، كل واحد عنده رضا القدرة، لكن قد تتخلف الرضا، تتخلف القدرة. نعم، أما إن ما كنتش إلا فيه لا إرادة ولا قدرة ولا هذا، يبقى في عارض. طيب إن تخلفت القدرة، ممكن تخلف القدرة، واحد عاجز، واحد مريض، لكن عنده إرادة، لكن ألا تكون الإرادة أصلا موجودة في الأركان وفي كذا؟ خد بالك، يعني أنا عايز أصلي بس مش قادر أقوم، مش قادر أروح المسجد، يبقى تخلف القدرة. نعم، فإذا حيل بينك وبين الإرادة وبين القدرة، واخد بالك، ينظر بقى إلى هذا العارض، إن كان معتبرا لا تؤاخذ، وإن لم يكن معتبرا فإنك تؤاخذ. يبقى هذه الفقرة تضمنت الرد على القدرية اللي هم قالوا إن الأفعال إيه؟ مخلوقة للعد وليست بإرادة ومشيئة الله. حاجة تانية، رد على من قال بأن الله تبارك وتعالى بمن احتج بالقدر على المعاصي، وأنه لو الحجة في المعاصي. طب كيف نرد إذن على الطائفتين اللي قال إنه ليس العبد إرادة ولا مشيئة؟ كيف نرد عليه وأن العباد هم الفاعلون الخالقون لأفعالهم؟ كيف نرد عليه؟ إيه؟ وما تشاؤون إلا إن شاء الله. أثبت إيه؟ مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون الله عز وجل خالق الفعل؟ صرفا باعتبار
المشيئة التي أعطاها
سبحانه وتعالى. أيوة، باعتبار إن عمل العبد نتج به بالإرادة والإيه؟ والقدر، وهي من خلق الله عز وجل. تمام. طيب الرد على من احتج بالقدر على المعاصي، نقول هذا فعل المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ها؟ أنه لا يعرف. تمام، ها؟ على المعاي. نعم، تمام. وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصى من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى لأن تقوم الساعة المعصية، وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له وصائر لما قضي عليه، وعلم منه ولا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى. لو قال إن العبد الفاعل بمشيئته، ألا ما هو لو فعل المعصية نقول بقى الله يريد المعصية ولا ما يريدها؟ قال لك لا، الله ما أراد هذا العبد ولا أراد، نقول سبحان الله، أراد الله ألا تكون معصية، وأراد الشيطان أن تكون معصية، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الرحمن. فالمعاصي من الشيطان والطاعات من الله، فلازم قوله من المعاصي دي من فعل أنا، ها؟ وأن الله ما أرادها سبحانه وتعالى كونا ولا قدرا، يبقى ما أرادها الله وأرادها الشيطان، فتقدمت إرادة الشيطان على إرادة الله، يبقى هم أرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم فوقعوا في أظلم الظلم. تمام، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى. ذكر، فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟ ما في والله. ولهذا لوازم أهل الباطل دايما باطلة، دايما لوازمهم باطلة. ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى، ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ أنت من تقول بأن الزنا هذا ليس بقدر، الله ما قدر الزنا إنما هذا من فعل العبد. طيب نسألك سؤالا، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمي؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك بل هو الشرك. ها؟ طب وإن قال نعم يبقى رد على نفسه، طالما أن بخلق له بعلم وبتقدير يبقى رد على نفسه. شوف شوف أسئلة أهل السنة والجماعة، اللي بيقول المعاصي دي من إيه؟ من فعل العبد وليس بقدر الله. نسأله عن امرأة زنت فجاءت بولد، الولد ده جاء بإيه؟ إن قال بقدر الله وبعلم الله يبقى رد على نفسه، لأنه بيقرر المعاصي ليست بقدر الله. وإن قال لا ده ليست بقدر الله ولا سبق بها علم الله، يبقى هذا والعياذ بالله كافر. يبقى هو يتردد بين إيه؟ بين الأمرين، يا يشهد على نفسه بالضلال، يا يشهد على نفسه بالكفران. نعم، شوف الكلام جميل. نعم، ولذا احنا عندنا مراتب القدر ها أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. والكتابة ها كتابة ها كتابة ايه في اللوح المحفوظ، وبعدين كتابة عمرية حولية يومية، ونولدوا في الميثاق. طيب، من زعم أن سرقتها وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل برزق غيره. ألا ده احنا دخلنا في مسائل. يبقى زعم أن الله خالقا، ده اللي مش اللي ما آمن أن هذا الولد بقدر الله ولا بعلمه، يبقى زعم أن الله خالقا. طب والثاني اللي من زعم أن سرق وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء الله وقدره، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل برزق غيره. وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، لأنهم مثنوية. النصرانية يقول مع الله عيسى، والمجوس إلى خير وإلى شر، ودول العبد والرب. يبقى دول شبه المجوس في إيه؟ في هذا الأمر. زي ما المجوس يقول نور وظلمة، خير وشر، دول برضو بيقولوا إيه؟ نفس المسألة، العباد يخلقون والله إيه؟ يخلق. بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، وأن ذلك ليس بشأنه في خلقه، فزعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ المقتول هذا لو ما قتل بقدر الله يبقى زعموا أنه قتل بغير أجله، وده قول المعتزلة، يقولون أن المقتول هذا لو بقي لعاش، لو ما قتله القاتل لعاش، وينفون أن يكون هذا القدر أو الأجل المحتوم. وأنه إذا أن الله عز وجل قدر أجله وقدر سبب الإيه؟ سبب نهاية الأجل، هم قالوا لا ده هو مقتول، هذا مات بفعل القاتل، تمام، ولو ما قتل لعاش. نقول بقدر الله عز وجل لو ما قتل يبقى قدر الله لهما ألا يقتل وأنه يمتد عمر، ولذا أقول لك المقتول مقطوع عليه أجله. خلي بالك يقولون كذا، المقتول مقطوع عليه أجله. لا، إحنا نقول بقى للسنة نقول إيه؟ المقتول منتهن أجله، لكن الله قدر سبحانه وتعالى إيه؟ هذا الأجل وهذا السبب. بل ذلك كله بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى في سبق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة، والله الضار النافع مضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. انت اقرت بعلم الله السابق، ولهذا اهم مرتبة مرتبة العلم، لانها تيجي تقول ليه قدر الله على هذا النار والجنة، نقول بسابق علمه. ليه قدر هذا مهتدي وهذا ضال، بسابق علمه، علم الله استحقاق هذا لذاك فكتب هذا. بس لهذا مرتبة العلم من اهم مراتب القدر، من اهم مراتب القدر مرتبة العلم. نعم. ولا نشهد على احد من اهل الجنة من اهل القبلة انه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة نتبها. واحد زاني سارق قتل 1000 مرة، زنى 1000 مرة، زنى بمحارمه حتى نقول هو في النار جزما؟ لا، لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار من هذه الأمة، يعني من الأمة المسلمة، إلا من شهد له النص. أما من مات على الكفر، واحد كافر نصراني يهودي مات على ذلك، فهو في النار، فهو في الإيه؟ في النار. لنقول له بقى ربنا يرحمك، ولنقول نسأل الله أن يبدلهم خيرا، أن يبدلهم من ينتفعون به، ولا كان مخلصا لدينه ووطنه، ولا كان ولا كان ولا كان ولا كان ولا كان من هذا أبدا. بل ذلك كله بقضاء من الله والقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه ما جرى في سبق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد، ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر إلى آخره. طيب. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث، زي إيه؟ أبو بكر في الجنة، حديث صحيح، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، وهكذا. أنت منهم، العكاشة، عائشة زوجتك في الدنيا والآخرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما جاء على ما روي ونصدق به ونقبل. اللي يجي فيه نص نقول نؤمن بالإيه؟ بالنص، ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله، ولا ننص الشهادة، ولا في الميدان، ولا في الميدان نقول ايش في الميدان، ما نشهد لاحد لا في الميدان ولا في غيره، حتى ولو كان في ميدان الجهاد، مش بقى في ميدان الفتنه، في ميدان الجهاد. ولهذا عندنا الشهداء 3، شهداء دنيا واخره، وهذا شهيد المعركه الذي قتل لتكون كلمه الله هي العليا، فهذا شهيد دنيا، يعني نجري عليه الأحكام فلا نغسل ولا نصلي عليه وكذا، وآخرة له أجر الشهداء، لكن ده هذا هو نشهد له بالشهادة؟ لا. باب، شوف الباب اللي السلفيون مجمعون على حفظه، السلفيون كلهم مجمعون على حفظ هذا الباب، ولا أظن السلفيين إلا ويعرف هذا الباب بالذات، باب لا يقال فلان شهيد، يقول لك البخاري بوب باب يقال لا باب لا يقال فلان شهيد، كل سلف حافظ هذا، صح انت حافظه؟ تمام. اول ما تدخل السلفيه يقول لك البخاري بيقول باب لا يقال فلان شهيد، اول باب ما دخلت 75 يناير ديت لغي هذا الباب خلاص، ما عاد في حاجه اسمها باب لا يقال فلان شهيد، باب يقال كل فلان شهيد، تغير ليه؟ تغير الباب. فين هذه الأحكام بقى؟ طيب يبقى حتى الذي يموت في ساحة الوغى نقول نحسبه، لكن لا نجزم له أيضا، لكن نقول تجري عليه أحكام الدنيا ونرجع في الآخرة أجر الشهداء. 2، شهيد دنيا لا آخرة، وهو من قاتل في ساحة المعركة ولكنه ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهو بنيته، ففي الدنيا نجري عليه أحكام الشهداء من ترك الصلاة والغسل وغير ذلك، وفي الآخرة ليس من الشهداء. 3 العكس، اللي هو شهداء آخرة وليس شهداء دنيا، وهؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغريق والحريق الذي مات في هدم، والنفساء وغير هذه. فاللي قاتل في فتنة ليس داخلا أصلا في هذا أبدا، ليس داخلا أي في هذا. طب قالوا اللي قاتل من أجل حق واغتصب حقه وكذا فدفع بالصورة الشرعية، هذا شهيد وأخيرة بالصورة الشرعية، واحد اغتصبك في مالك، واحد دخل عليك، واحد كذا واحد كذا، وليس من الصورة الشرعية إذا ضربك السلطان، ضرب ظهرك وأخذ مالك فقاتلته فقتلت، فضلا عن أنه لم يضرب ظهرك ويأخذ مالك، فهذا ليس من الصورة الشرعية، هذا لا يجوز، ولو قتلت فأنت آثم. ومثل الذي يخرج على السلطان حتى ولو كان كثيرا من غير قدرة، ما عندك قدرة يبقى خالفت الشرع، خالفت الشرع حتى ولو كان الحاكم كثيرا. يعني يا شيخ لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر؟ لا، يخرج على الحاكم الكافر لكن ايه؟ بالقدرة، بالقدرة. طب اذا ما كان قدرة وخرجت انت، يبقى انت جعلت سيفك على غير الشرعي، جعلت سيفك على غير ايه؟ الشرع. لابد انت ترفع سيفك لتنصر بكتاب هادي، بدليل، بنص. نعم. ولا نشهد على احد انه في الجنة لصلاح عمله او بخير اتى به، الا ان يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على مروية نصدق به ونقبل ونعلم انه كما جاء ولا نص الشهادة. واحد من اصلح الناس فيما نرى ومن اعلى من الناس فيما نرى، بموجب هذا العمل نشهد له بالجنة؟ لا، بعينه لا، انما نشهد شهادة اوصاف، فنقول العلماء في الجنة، المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، ها، المقاتلون في سبيل الله في الجنة، يبقى دي شهادتهم بايه؟ باوصاف. اما الاعيان فلا بد من النص. قول واحد يرد. عرفنا هذا في الجنة وفي النار منين؟ وجبت، لكن هذا يرجى لصاحبها الخير. بعد النبي بقى إذا أثني على فلان من أهل الإنصاف، من أهل الإيه؟ العدل، من الأمة الوسط، من أمة السنة، إذا أثني عليه هذا خير إن شاء الله، يرجى له الخير. وفي هناك قول بعض العلم أن من أثمت عليه الأمة كالأئمة المعروفين زي الشافعي زي مالك زي كذا، إن الأمة المطبقة على هذا الفضل أنه يجزم لهم بالجنة. هذا قول ذكره شيخ الإسلام ونقل وذكره ابن العثيمين رحمه الله، لكن قالوا إيه؟ والأولى العمل بالإيه؟ بالنص، يعني نتوقف على ما جاء في النص. ولهذا المشهود لهم بالجنة قسمان، مشهود بأوصاف ومشهود بأعيان. الأوصاف نعم نقول هذا، نقول المؤمنون في الجنة، المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، المجاهدون في الجنة، العلماء في الجنة، أو بأعيان فنقول إيه؟ هذا يتوقف فيه على النص. والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينزعهم فيها، هذا عند الإيه؟ الاختيار والاضطراء، الاختيار. فعند الاختيار نقدم قريش، نقدمه قريش. ما بقي في الناس اثنان، لو في رجلان، رجل قرشي وغير قرشي، لو المسلمون رجلان لقدمنا القرشي. طب لو تقدم غير القرشي تغلبا وقهرا نسمع ونطيع. طب لماذا يا أخي لا نعرض ونقول النبي قال قدموا قريشا وهذا ليس خلاف للنبي ما اختاره ولا كذا إلى آخره؟ يبقى نعرف ان فيه شروط اختيار وشروط اضطرار. الكفر هذا لا يكون ولي شرع ابدا، الكافر هذا لا يكون ولي شرع من جهة الشرع ابدا، ولي شرعيا. طب تغلب علي، ليس ولي ولو تغلب علي، ولكن إذا كان عندي قدرة خرجت، ما عندي قدرة صبرت. أما إذا كان ظالما وليس بكافر فولي شرعي. تغلب علي ده جاي غصب عننا يا شيخ، ما فيش إشكال، وتغلب وهو مسلم، ده ضرب وفعل برضو وهو مسلم يبقى ولي شرعي، ده خرج على السلطان اللي قبله وأباده وحكم هو واستتب له الأمر وصارت له الشوكة والغلبة، ولي أمر شرعي وإثمه على نفسه. قال لا، يعني ما نقدرش وقعكم أبدا، ما نقدرش هتوقعونا فين، ده احنا ماشيين بنصوص. حتى لو جاء من تكرهه، حتى لو جاء من أكره، أكرهه وأطيعه في طاعة الله عز وجل، أكرهه ولا أخرج عليه، أكرهه ولا أنزع يدا من طاعة. من اللي علمه كده؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. بس أصل ما عندناش بعد كون النبي، بس أصل يجب أن نمتثل. يبقى الخلافة في القرش هذا عند الاختيار، فإن تغلب أحد وإن كان عبدا حبشيا، تغلب أحد خلاص ليس لأحد من الناس أن ينزعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرين بها إلى قيام الساعة، ولا ده احنا هنبقى نقول خلافة في قريش ولو أنه حكمنا إيه كل الناس إلى قريش، ده حكم شرعي، ونقول لا ينبغي لأحد أن ينزع فيه. قال والجهاد ماض، وإحنا طبعا تكلم مع الإمامة والسعي في الإمامة وبما تثبت به الإمامة، سواء بالنص أو باختراع الحل والعقد أو بالتغلب أو غير ذلك، في المقدمة الزهرة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وخلاصة هذا الأمر إن إحنا عندنا سلطاننا الشرعي الذي ليس بكافر، إنما ليقول لك ده هو ليس بكافر وليس بحاكم شرعي، نقول هذا القول ما قال به أحد، ليس بكافر وليس بحاكم شرعي، يعني في منزلة بين المنزلة. من الذي قال ذلك؟ ليس بحاكم شرعي إذا كان كافرا. وفرق بين ليس بحاكم شرعي وليس يحكم بالشرع، فإنه قد يخالف الشرع وهو حاكم شرعي. يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، ده بالشرع ولا خلاف الشرع؟ خلاف الشرع. طيب يبقى حاكم شرعي؟ قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني يا ذلك؟ قال اقتله. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ذلك فقد مالك. يا شيخ ده عمل ده سوى، تكون هلكة أمتي على أغيلمة من قريش. ده النبي قال هلكة الأمة هتكون على بعض الأمراء، هلكة الأمة. يبقى أظن ده ما يحتاجش بقى، ده عايز خروج على طول. هلكة الأمة على يد أغيلمة، ومع ذلك نسمع ونطيع. أدى اثنين ثلاث يؤخرون الصلاة. طب أعمل إيه؟ إن أدرك ذلك يا صلاة، قال تصلي معهم، صلي وحدك ثم صلي معهم. يبقى هو ثلاث حاجات، يهدون بغير هداي والسنة بغير سنتي والأخير تسمع وتطيع الأمير، يكون هلكة أمتي على يد أغيلمة وتسمع وتطيع. يؤخرون الصلاة تخرج وقت، صلي أنت في الوقت ولم اوعى تسيبهم، صلي معاهم. قال لا، بنقولك هلكت الأمة، تقول لي بقى قناة سويس وتقول لي مش عارف ايه او اي حاجة، هلكت الأمة طالما ان احنا في حد ليس بكافر خلاص. طالما كده انتوا قافلين يبقى نكفروا، اخطر حكم، لابد من توفير الشروط وانتفاء الايه الموانع. نعم.